الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد كانت حياة الناس في الجاهلية شر حياة وأرغلها. الغني يترفع على الوضيع، والشريف يحتقر الوضيع. إن سرق الشريف سرقه، وإن سرق الضعيف أقام الحد عليه. كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم. كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم. كانت الخمر تغشى مجالسهم وامتلأت بها أشعارهم. كان الرجل كما قال قتادة يقامر على أهله وولده، فيرى أهله وولده قد طردوا منه فيبقى حزينا قليلا. وأعظم من هذا كله ضلال القلوب عن طاعة الله. فلقد اتخذت كل قبيلة صنما تعبده وترجوه وتخشاه، بل كان الواحد منهم يصنع الصنم من التمر فإذا جاع. وفي هذه المهمات بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحيا الله به القلوب وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فتبدلت حالهم إلى أحسن حال، وأصبحوا في عزة بعد أن كانوا في ذلة. رفع الله شأنهم وأعلى مقامهم. زكى صلى الله عليه وسلم بدعوته قلوبهم وهدد أخلاقهم وجوارحهم، فأضحوا خير أمة أخذت للناس. ولقد تكفر الله تعالى لمن سار على هذا النهج، أطاع ربه واتبع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه من الضلال. فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يسترق حتى يرد علي الحوض. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سار على هذا النهج لا يزال محفوظا بحفظ الله، موفقا بتوفيق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال في أمتي طائفة على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة. فهم منصورون وظاهرون مع أن لهم مخذلين ومصدقين، ولكن الله تعالى كتب النصر لمن سار على لمن أطاع أمره وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أصاب المسلمين ما أصاب، فدخلت عليهم الوهم وحب الدنيا والضعف، فأصبحوا في ذل بعد أن كانوا في ذل. فدخلت البدع وأقامها السنة رحمهم الله سدا منيعا في وجوه البدع والمبتدعين. فقامت البدع فرفع الإمام أحمد لها رأسه، ثم قامت فرفع لها شيخ الإسلام رأسه، ثم قامت فرفع لها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبينهم علماء كثير المجال يقصر عن لحيته. وفي هذا اليوم فاتحة شهر رجب من العام السابع عشر بعد المئة الرابعة والألف نلتقي بشيخ الجميع ووالد الجميع سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وأعلى مقامه ورفع درجته وزاده صحة وتوفيقا وعافية، وجمعنا الله به في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جاء والدنا وشيخ الجميع على كثرة أشراره وكثرة ارتباطاته، إلا أنه أثابه الله كما عودنا كبارا قبل أن نكون كبارا، عودنا أن يكون من السباقين ومن المسارعين لنصرة هذا الدين ولتعليم أبنائه وأحبابه وطلابه. فشكر الله لك يا شيخ وسدد الله خطاك وثبتنا وإياك على طريق الحق إلى أن يلقى الله تعالى بقلبه. يتفضل والدنا وشيخنا في محاضرة التي بعنوان أهمية العقيدة ومصدر تلقيها، فليتفضل. سدد الله قلبه وثبت لسانه وأعلى مقامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى وبيان ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويمنحنا وإياكم الثبات على الحق والعافية المضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، والرسل من السبل، والشر قد ضبر العالم وانتشر الشرك في أقطار الدنيا، ولم يبقى إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب ممن عرف الحق، وهو قليل جدا. والحال كما سمعتم في المقدمة من حال الناس ذلك الوقت في ضلال عمياء وشرك وخيم وظلم منتشر وجهالة جهلة، لا يعرفون دينا ولا يعرفون حقا بأدلته، وإنما هم في الشرك والباطل والجهالة والظلم والعدوان والتعاون على الإثم والعدوان، حتى أنقذ الله البشرية جنها وإنسا ببعث هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض، دعاهم إلى توحيد الله وعلمهم دين الله، ودعاهم إلى الحق وحذرهم من الباطل، وبين لهم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه كتابه العظيم القرآن فيه الهدى والنور والدلالة على كل خير والإنشاد إلى كل سعادة والتحذير من كل باطل، فعلمهم من الجهالة وأرشدهم من الضلالة، ودعاهم إلى توحيد الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى. ومكث في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله وتعظيمه وبيان حقه، وينكر فيها الشرك وما يدعو إليه. هكذا مكث 14 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله وينكر الشرك ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى، ويتلو عليهم القرآن الكريم، ويوضح لهم دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويحذرهم من الشرك بسائر أنواعه وألفاظه وأفعاله. ولم يفرض عليه مكة من الفرائض إلا الصلوات الخمس، فرضها الله عليه قبل أن يهاجر بنحو 3 سنين، وهكذا أصل الزكاة فرضها الله عليه مكة، وبقية الشرائع في المدينة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله وإنكار الشرك، ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقابلونه بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، كما قال قبلها إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا تجيبه أعداء الله بإنكار التوحيد والدعوة إلى الشرك والرضا لأنه دين أسلافهم. ويبين سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل خلقهم لعلم عظيم فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليقول هذا الإيه ليعبدوا الله وحده لخصوصه بالعبادة دون كل ما سوى. لم يخلقهم ليأكلوا ويشربوا ليغرسوا الأشجار ليزرعوا الأراضي ليعمروا القصور، لا، خلقوا لأمر عظيم فوق ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ليعرفوه بأسمائه وصفاته ليوحدوه ويخصوه بالعبادة قولا وعملا وعقيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا كتاب الإنسان إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله ونسأل له الدين ألا لله الدين وقائد. ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول عز وجل فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله خلقهم ليعبدوه وأنزل الكتب وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من بني حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أصل الدين، هذا أصل العقيدة. العقيدة هي أهم الأمور وهي أفرض الفرائض. الواجب على جميع المكلفين أن يعرفوها وأن يعتقدوا ما أمر الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه إله هو الحق وأنه رب العالمين وأنه مستحق العباد. هذا أصل الدين وأساسه، أساس الدين وأصله أن لا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه، توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ببقية المرسلين وبقية أصول الإيمان من يعني إيمان ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان بالآخرة وأنهم مبعوثون ومجزون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد أوذي في الله وأوذي أصحابه الذين أسلموا معه في مكة وعذب الكثير منهم بسبب توحيدهم لله وإخلاصهم لله وإنكارهم الشرك وبراءتهم منه. فما ذنبهم إلا توحيدهم لله، هذا ذنبهم عند المشركين أنهم وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. فالواجب على جميع المكلفين الرجال والنساء من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه في دعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة، عملا بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا ليخصوني بالعبادة دون غير من توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما نهى عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. هذا أول شيء، أن تؤمن بالله وحده وأنه إلهك الحق وأنه مستحق العبادة وأنه يجب إخلاص العباد له وحده وهل عبادة ما سواه والإيمان بأن عبادة غيره باطلة وأن العبادة بالحق لله وحده مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. هذا هو أصل الدين، هذا الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم 14 عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة، يدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله وحده وأن يخصوه بالعبادة وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقوه ويؤمنوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. فلن يؤمن إلا قليل، والأكثرون عاندوا وخالفوا وآلوه في الله وآذوا أصحابه. وما ذنبهم إلا أنهم دعوه إلى توحيد الله وطاعة الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ اليمن أمره بهذين الأصلين، أمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل كل شيء. قال له إنك تهدي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأمر الآخر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أول شيء. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتمد في الفقراء والحديث. فأساس الدين وأساس العقيدة وأصلها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه، ألا تعبد إلا الله وألا تعبده إلا بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدخل به الإنسان في الإسلام هاتان الشهادتان، وهما أعظم الفرائض وهما أصل الدين وأساسه، ألا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك إله بحق سوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم: إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فيجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بهذا الأصل الأصيل، وأن يعتقدوه، وأنه لا دين ولا نجاة ولا سعادة ولا إسلام إلا بهذا الأصل. كثير من الناس يدعي الإسلام ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس وهو عاكف على عبادة على القبور وروائح الموتى، يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تزال معه صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه العقيدة هي أساس، لا تنفع صلاة ولا صوم ولا غير ذلك إلا بإصلاح هذه العقيدة، إلا بالإيمان بأن الله موجود في الحق والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله يلتق عليه جنهم وإنس وأنه خاتم الأنبياء. لا بد من هذا الأصل الأصيل، ولا بد من العمل به، فتعبد الله وحده وتخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، ورسول الله للجميع استقل من جنه وإنه وهو خاتم الأنبياء. فإذا صح هذا الأصل وهذا الأساس صحت العبادات الأخرى بعده إذا فعلها لله على الوجه الذي شرعه الله. فلا يؤمر إنسان بقوم ولا صلاة ولا غير ذلك حتى يعبد الله، حتى يشهد أنه لا إله إلا الله ويصدق في ذلك، وحتى يشهد أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أساس منه، هما أصل العقيدة، وهذه العقيدة هي أهم فرض وهي أوجب فرض، متى فقدت بطلت الأعمال كلها. متى لم يؤمن بالله وأنه معبود بالحق فكل أعماله باطلة، ومتى لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أعماله باطلة. فلا بد من الأساس العظيم أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبك أنه رسول الله لا استقى عليه جنه وإنسه، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس عامة، كان يبعث إلى قومه خاصة فبعثوا إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بدر لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان لأهل النار. فرسالته عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل العالم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأجلة هذه العقيدة هي كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، لا تخذ بآراء الناس وكلام الناس، لا، أجلته قال الله وقال رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فالقرآن هو أصل كل خير، وهو أساس كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس يعني بالقرآن من الظلمات إلى النور. قال تعالى كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي كتاب الله الهدى والنور فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر وفيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الله ولا بد من طاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولا بد من التفقه في ذلك والتبصر والتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنة. فالواجب على الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين. الناس لن يخلقوا عالمين بل يقودوا هذا كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خلقوا جهالا وهم مأمورون بالتعلم والتعلم يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين. هذا كتاب الله بين أيدينا هو أصل الدين وأساس الملة فيه الهدى والنور. يقول جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع والخبر الصادق ودين الحق والأعمال الصالحة والشرائع القويمة. فعله الله بقول صادق وعمل صالح. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بالله ورسوله وأن تنقاد لشرعه وأن تفقه في دينه حتى تكون على بصيرة وحتى تعبده على بصيرة. وعلى المسلمين جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه هو الأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر والزمان من الليل والنهار أن الإنسان في خسران. جميع الإنسان كله في خسران الجن والإنس كله في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله وتفقهوا في دين الله وتبصروا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجون هم السعداء هم الرابحون الذين تعلموا الدين وتفقهوا وعرفوا أن الله معبوده الحق وإلهه الحق وأن ما سواه باطل وأخلصوا له العبادة واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن إيمان وصدق وإخلاص واستقاموا على دين على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. آمنوا بالله ورسوله وشهدوا أن الله ومعبوده الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة الجنة والنار والصراط والميزان وحشر الأجساد إلى غير ذلك ما أخبر الله به ورسوله. صدقوا بهذا كله وعملوا استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ويحسنون عقابه. هؤلاء هم المؤمنون هم الصالحون هم المفلحون هم السعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين الناس في المدينة فجاءه رجل فجاءه جبرائيل في صلاة رجل غريب لا يعرفه الحاضرون ليسأله عن دين الله حتى يتعلم الحاضرون ويستفيد تستفيد الأمة. أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة وغيرهما أنهم كانوا جالسا في الناس ذات يوم والنبي بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه الا السهر ولا يعرفه منهم احد. فجلس اليه بين يديه عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله يا محمد اخبرني عن الاسلام ما هو الاسلام. فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه وفي اللفظ الآخر أن تعبد الله ولا تشتبه شيئا وتقيم الصلاة إلى آخر. فبين له أصول الإسلام وأركانه. الشهادة الثانية أن تشهد أن لا إله إلا الله، وفسرها بقوله أن تعبد الله ولا تشتبه شيئا، هذا تفسيرها. وأن تشهد أن محمد رسول الله، يعني إلى الناس كافة. ثم قال وتقيم الصلاة، يعني الصلاة الخمس، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل صدقت. قال الصالح فعجبنا عليه يسأله ويصدقه، لأن هذا هنا جاهل ما يدري ما يعرف ما سأل عنه، وهذا يقول صدقت. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبر عن الإيمان بالله، يعني الأعمال الباطنة، أعمال القلب، أن تؤمن بالله أنه ربك ومعبودك الحق، وأنه إله الخلق، وأنه مستحق بأن يعبد، وتؤمن بالملائكة وهم عباد الله خلقهم من النور، عباد مكرمون عليهم الصلاة والسلام، خلقهم الله من النور في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام، وكتبه المنزلة على الرسل، كل رسول أرسله الله أنزل عليه كتاب، كما قال تعالى قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا عليهم الكتاب والميزان. فلا بد من الإيمان بكتب الله المنزلة على الرسل في بيان حقه والدعوة إلى سبيله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور، ومنها القرآن، وهو أعظمها وأشرفها وأجمعها وخاتمتها. وتؤمن بالرسل وهم كثير، أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض بعد شرك، ومنهم آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الرسل أرسل الله لنا أخبارها من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وداود وغيرهم وموسى وهارون وعيسى إلى غير ذلك مما قص الله علينا أخبار. ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وأرسلهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. والأصل الخامس أن تؤمن باليوم الآخر، يعني بالبعث بعد الموت، وإنما يبعثون يوم القيامة ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا الأصل، كل إنسان من الرجال والنساء يجب أن يؤمن بأن هناك يوما آخر، الناس يبعثون بعد الموت ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا، كما قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، يعني يوم القيامة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولا تعلمون أي شيء، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر، بقيام الساعة وحشر الناس وجمعهم يوم القيامة، ثم مجازاتهم بأعمالهم وتوزيع كتبهم بينهم. هذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يلقى كتابه بشماله وهو ذلك، وهذا يثقل الميزان وهم السعداء، وهذا يخف الميزان وهم الأشقياء. لا بد من الإيمان بهذا اليوم. ثم النهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير، بعد نهاية الحساب وجهة يوم القيامة يكون الناس فريقين، أحدهما إلى الجنة والثاني إلى النار، المؤمن إلى الجنة والكافرون إلى النار، والعصاة على خطر عظيم، قد يعفو الله عن بعضهم ويدخل الجنة، وقد يعذب كثير منهم بسبب معاصيه، لكنه مات على التوحيد. قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات على الشرك على عبادة غير الله وكفر بالله فله النار أبدا ولا يغفر لها أبدا، نسأل الله العافية. ومن مات على التوحيد والإيمان بالله مات مسلما ولكن عنده معاصي فهو تحت المشيئة، إذا لم يتب من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير هذا من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله. قد يعفو الله عن كثير منهم لأعمال صالحة أو شفاعة شفعاء فيهم، ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد يعذب كثير منهم، كثير منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم. ثم بعدما يطهرون في النار ويمحصون يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار هم المخلدون فيها أبد الآباد، كما قال بحقهم سبحانه كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني كفر. أما المسلم الموحد اللي مات على المعاصي على بعض المعاصي فهذا هو على خطر، قد يعذب وقد ينجو في أعمال صالحة قدمها أو بشفاعة الشفعاء، وآخرهم يخرج من النار برحمة الله. المقصود أنهم على خطر، فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من النار والتوبة إلى الله منها دائما دائما، كن على توبة دائما صباحا ومساء حتى لا يهجم الأجل وأنت على معصية. تب إلى الله وبادر، فإن من مات على المعاصي هو على خطر، أمره معلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أمره معلق، قد ينجو وقد لا ينجو، فالواجب الحذر. كثير من العصاة لا ينجون، يعذبون في النار بقدر معاصيه، هذا ببخله بالزكاة، هذا بإخلاله بالصوم، هذا بالزنا، هذا باللواط، هذا بالربا، هذا بالظلم للناس إلى غير ذلك، كل يعذب على قدر معاصيه إلا من عفى الله عنه ولم يدخله النار. أما من دخلها فإن يعذب على قدر معاصيه ويبقى فيها ما شاء الله حتى يخرجه الله من النار بفضل وحدته سبحانه وتعالى، ويبقى في النار أناس من الموحدين من المسلمين لم يشفع فيهم الشفعاء، فيخرجهم الله بعد ذلك بعدما يحترقون بعد احتراقهم، يخرجهم الله من النار إلى نار الحياة، فينبتوا كما تموت حبة في حمل السيف، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله في الجنة. فلذلك عاد الله أن تحذر على كل مسلم يحذر شر الذنوب، فإن صاحبها على خطر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أن هذا الذي سأله جبرائيل هو الدين، فإنه بعد ذلك قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تشاهده، تنصح في العباد فتقيها تكملها، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني استحضر عظمة الله كأنك تشاهد عند عملك بصلاتك وصومك وغير ذلك، حتى تخلص في العمل وحتى تجتهد في العمل وحتى تكمله، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، إن لم تكن تراه فأول من الإنسان يراه إلا يوم القيامة في الجنة، فيرى المؤمنون في القيامة ويرونه في الجنة سبحانه وتعالى، لكن اعلم أنه يراه ويرى مكانه ويرى اجتهادك وخشوعك وعدم ذلك، ويرى اجتهادك وعدمه، فاستحضر هذا حتى تؤدي العبادة كما أمر الله، حتى تؤديها كاملة، فإن العبد متى استحضر عظمة الله وأن الله يراقبه ويشهد مكانه ويعلم حاله فهو فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى إلى أن يكمل عمله، إلى أن ينصح بعمله، إلى أن يجتهد في عمله حتى يؤديه كاملا من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من الناس بعثها بأعلم من الساعة، يعني أنا ما أعلمه وأنت تعلمها، أي الساعة عند الله هو الذي يعلمها جل وعلا، كما قال الله تعالى عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا، قال أخبرني عن أمراتها يعني علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن يكثر السلاري وتلد بالإمام ساداته، وأن ترى الحفاة العراة العالة العرب في أعشاء رؤوس الناس يتطاولون في البنيان بعد خفاقهم وبعد حاجتهم صاروا رؤوسا وصاروا يتطاول في البنيان، وهذا وقع من أسباب قوية تطاولنا في البنيان، وكون العرب صاروا سادة الناس بعدما أكرمهم الله بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الساعة لا يعلم غير الله جل وعلا، فالواجب عليك أن تعد العدة قبل أن تقوم ساعة، ساعة تقول كل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعة، كل من مات قد قامت قيامته، وقيامة الكبرى سوف تقع فيموت الناس جميعا، ثم يبعثهم الله ويجازيهم بأعمالهم، فعليك أن تجتهد قبل قيامتك، قبل أن تقوم قيامتك، قبل موتك أنت استعد للقاء الله وجاهد نفسك لله حتى تستقيم على الحق وحتى تؤدي الواجب من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلاة رحم وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، فاتق الله وراقب الله واجتهد في طاعة ربك وحاسب نفسك، هذه الدار هي دار العمل، هي دار المحاسبة، هي دار المجاهدة، والآخرة هي دار الجزاء، يوم القيامة دار الجزاء ليس في عمل، دار الجزاء على ما قدمت وأسرفت في هذه الدار الدنيا. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا جزاؤه الخير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عليها حولا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، هذا جزاء أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا استقاموا على طاعة الله وعلى اتباع شريعته وعلى ترك معصيته، استقاموا وثبتوا حتى لقوا ربهم حتى ماتوا على ذلك، هم لهم خير البرية، لهم الجنة والثواب. فاحرص وجاهد نفسك أن تكون منهم، هكذا كل مؤمن وكل مؤمنة يجاهد نفسه ليكون من خير البرية، ليكون من هؤلاء الذين ماتوا سعداء لهم الجنة والكرامة ورضوان من الله عز وجل. واحرص دائما أن تكون في ذيلك ونهارك على طاعة الله، على استقامة، لا تدري متى يهجم العجل، هل يهجم ليلا أو نهارا، هل تموت على فراشك أو بحاجة من أحوالك وأنت تشاهد الناس، هذا مات بكذا وهذا مات بكذا وهذا بعث وهذا انقلبت سيارته وهذا جرى عليه كذا وهذا مات بالسكتة وهذا مات. اتق الله، راقب الله، لا تدري ماذا لك في القدر، اجتهد فائد العدة وسابق إلى الخيرات وسارع إلى الطاعات واستقم على طاعة الله ورسوله واحذر ما نهى الله عنه ورسوله، وشارك في الخيرات من الدعوة إلى الله ونصيحة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة لمن يقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وسمعت الله يقول: والعصر إن الإنسان في عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هكذا يجب عليك مع إخوانك وجيرانك وأقاربك والمرأة ومع أهلها وجيرانها وقراباتها التواصي بالحق، تناصح، دعوة إلى الله، الإرشاد إليه، تنبيه على كل خير، التحذير من كل شر. هكذا يجب على المؤمنين كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، اعرفها وخذ بها، هذه صفاتهم في سورة التوبة. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحبة في بينهم، متحبون في الله، متناصحون، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه صفتهم فيما بينهم، يأمر بالمعروف والمعروف توحيد الله وطاعته، وينهون عن المنكر الشرك بالله وسائر معه، هذا مكر، ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله، الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في البيت بالطمأنينة والإخلاص والخشوع والمحافظة، ويؤتون الزكاة حق المال ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، يطيعون الله في كل شيء، أولئك سيرحمهم الله، من كان بهذه الصفة وعده الله بالرحمة وهي التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة. ومن ذلك التناصح، المعروف والمنكر من ثمرات التناصح، التناصح بالله، التواصي بالحق، من جملته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تجد الغفلة والإعراض، هذه سنة الكفار. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن المؤمن لا، لا يعرض، يجتهد في نصيحة إخوانه وتوجيه إخوانه الخير ونصيحة أهله وتحذيرهم من الباطل وأمرهم بالمعروف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا المؤمن يتواصل مع أهله بالخير وينهاهم عن الشر وينصح لهم في جميع الأحوال، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. وهذه الدار دار العمل، دار المجاهدة، دار الصبر، دار المحاسبة، دار التناصح، دار التعاون على الخير وعلى الأمر عن المنكر. احرص أينما كنت في ليلك ونهارك، وأينما كنت احرص أن تكون ممن يدعو إلى الله وينصح لعباد الله ويعين على الخير وينهى عن الشر ويجاهد نفسه في الله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل وحتى يقف عند حدود الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا في كل مكان من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، كما أسأل سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم بقانا، وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم يا
أحمد يا رسول الله
يا رسول الله يا رسول الله يا رسول
الله
يا
رسول
الله يا رسول
الله يا رسول
الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. وقد جاء في ضمن كلام شيخنا اجابه واجابات عن كثير من الكلام، وهنا سؤال نظرا لقرب زمانه يقول: سماحه الشيخ الوالد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هل من توضيح لبدعه الرجبيه من التحذير منها ونصح من يعتقد ذلك لعل الله ان يرده الى وحيده؟
نعم، هناك بدعه فعلها بعض الناس لرجب، منها صلاة الرعاية في ليلة أول جمعة من رجب وهي بدعة، ومنها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، يقولون أنها ليلة الإسراء والمعراج ويحتفل بها كثير من الناس، وهذا باطل لا أصل لذلك. ليلة الإسراء والمعراج هي المعلومة، ثم لو علمت لم يجد الاحتفال بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المؤمنين أن يحذروا البدع في رجب وفي غير رجب، وأن يستقيموا على السنة، هذا هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد. فالواجب على المؤمن اتباع الشريعة وتعظيمها والأخذ بها والحذر من البدع التي أحدثها الناس، ومن ذلك صلاة الرغائب في رجب، يجتمعون على صلاة يسمونها صلاة الرغائب ليلة الجمعة من أول رجب، وكذلك بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، كل هذا من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها، وأنكرها أهل السنة والجماعة. أما العمرة في رجب فلا بأس عليها السلف ولا حرج، وثبت في الصحيحين أن يعني عمر أن النبي اعتمر في رجب، وكان بعض السلف على في رجب لا ليس من البدعة فيها، نعم ليس من البدعة في شيء. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم يا شيخنا في قول صحيح واقع المسلمين يستدعي جمع المسلمين تحت مسمى الإسلام، أما الكلام في الأسماء والصفات والإنكار على من تأول أو كان عندهم خبر في توحيد العبادة كالدعاء عند القبور، فهذا يفرق ولا يجمع ويباعد ولا يقام؟
هذا جهل كبير، جهل بما دعا الله به رسوله. أصل الدين أن يبين توحيد الله ويبين الشرك حتى يتميز المسلمون من غيرهم. بعض الدعاة لجهلهم يدعو الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة وهم مشركون يعبدون القبور وأصحاب القبور، ما تنفعهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما تنفعهم صلاتهم ولا صيام. إذا فقد التوحيد بطلت الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فلا بد من توحيد الله والإيمان بأنه هو مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو رب العالمين، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى. فلا بد من الإيمان بالله وصفاته وتوحيده والإخلاص له، وتؤمن أن الله ربك وإلهك الحق، وأنه فوق السماء فوق العرش له العلو سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فوق العرش فوق جميع الخلق ترفع إليه الأيدي ترفع إليه الدعاء والعمل. ولا بد الإيمان بأنه رب العالمين وأنه خالق العالمين خالق الناس هو الخلاق العليم، ليس هناك خالق سواه بل هو خلق الجميع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى، هل من خالق غير الله؟ هو الخالق الرازق جل وعلا. فلا بد الإيمان بأنه رب العالمين وأنه خالقهم ورازقهم، لا رب غيره ولا إله غيره ولا إله سوى سبحانه. ولا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه مستحق لا يعبد، وأنه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أصل الدين وأساسه، أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك رب العالمين وخالق العالمين، وأن تعلم أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا شبيه له. ولا بد من الإيمان بأنه المستحق العباد وأنه له الحق الذي هذه دعت إلى الرسل، وأنه لا يشرع العباد سواه، لا يدعى إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. أما من صرف العباد بأصحاب القبور واستغاث بهم ونذر لهم هذا الشرك أكبر، هذا ناقض لقول لا إله إلا الله. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. والرسول لما بعث أول ما شرك أول شيء قال له قولوا لا إله إلا الله، هذا أول كلمة قالها للعرب للناس، قولوا لا إله إلا الله، يعني آمنوا بأنه لا معبود حق إلا الله. فكان ما يكفي، لا بد الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله. والمنافقون يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك نسوي النار، لأنهم قالوا هو لم يعملوا بها. وهكذا من قالها من يهود والنصارى هم من أكثر الناس، لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الله حتى يؤمنوا بأن الله مستحق العبادة ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدع الشرك وسائر المكسرات. نسأل الله العافية والسلامة.
مجموعة أسئلة تسأل يا شيخنا عن التعامل مع المدرس الرافضي.
الرافضة شرهم عظيم، وهم أظهر الناس بدعة، وبدعتهم قديمة، أولها في زمن علي، وقد قتل علي رضي الله عنه أوائلهم، خد لهم الأخاديد وطرحهم في النار لما غلوا فيه وقالوا إنه الله. ثم لم يزل منهم جماعة بعد جماعة يغلون في علي ويزعمون أنه الله، وبعضهم يزعم أنه أفضل الصحابة ويعبدون ويدعون من دون الله ويقولون أنها أفضل من الصديق ومن عمر ومن عثمان. فهم ولاة متفرقون على 22 فرقة أقبعها الإمامية، الرافضة والذين يعرفون في إيران، فهم أنواع كثيرة، ولكن منهم الرافضة المعروفون في إيران وهم الإمامية الذين يغلون في علي ويدعونه من دون الله ويسبون الصحابة، فهم من أكثر الناس بهذه العقيدة الفاسدة نسأل الله العافية. فإذا عرف منهم أحد يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يرجع عن بدعته، وحتى يشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عليا من جملة الصحابة رضي الله عنهم لا يغلو فيه ولا يدعى من دون الله ولا يفضل على الصحابة. يجب أن يعلم هذا وأن يقر بهذا وأن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا لم يقر بهذا فهو يغم أن يبغض في الله ويهجر ويرفع أمره إلى ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يعزلوه من عمل وظيفته ويعامله بما يستحق. نسأل الله السلامة والعافية.
يقول
يرجو من
سماحتكم التوجيه في هذا الأمر الخطير، وهو أمر من يحمل الغش إلى منزله، هل يهجر بعد أن يصبح مرارا؟ وهل لزوجته أن تبقى معه إلى خاصة يفتح؟
الجيوش هذه من أقبح المنكرات، من أعظم الشرور، قد كتبنا فيها كتابة توزع على الناس، وكتب فيها كثير من المشايخ، وهي من أقبح المنكرات، لأنها تعرض ما يقع في الخارج من الشرور الباطل، من الزنا والقمار وشرب الخمور والنساء العاريات وغير ذلك. فالواجب على كل من يحذرها وأن يبعدها من بيته ويحذر الرضا بها أو الإعانة عليها، لأنها تجلب شر إليه وإلى أهله. فالواجب تركها وإزالتها ونصيحة من استعملها حتى يتقي الله ويدعها، لأن من المنكرات التي شاعت بين الناس شرها عظيم وعواقبها وخيمة، فالواجب الحذر منها والتحذر منها والإنكار على من يستعملها. نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله يوفق ولاة الأمر لإزالتها والقضاء عليها، نسأل الله يوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم على كل ما ينفع عباده ويباعدهم من سخطه ويبديهم من رحمته. نسأل الله لولاة الأمور الهداية ولجميع المسلمين، نسأل الله لجميع الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ والجزاء. يا فضيلة الشيخ، ألا يكون من جلب الخدم لا يتيم الكفر، ألا يكون ذلك من موالاة الكافرين؟
الواجب عدم استبدالهم، لا يستجيب كفر على عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى فيها مشرك، أوصى عند موته بأن يخرج منها المشركون وأن يبقى فيها دينان. فالواجب على ولاة الأمور وعلى الناس عدم استخدام الكفرة، لا من هندوك ولا من النصارى ولا من اليهود ولا من وثنيين ولا من غيرهم، لا عمالا ولا سائقين ولا خدمة في البيوت ولا غير ذلك. يجب أن لا يستخدم عند الحاجة إلا المسلمون، ويتحير أيضا في المسلمين، لأن بعض الناس يدعي الإسلام وليس بمسلم، فلا بد التثبت في استخدام العمال حتى يكونوا مسلمين، على الوكيل وعلى الشخص أن يجتهد حتى لا يستخدم إلا مسلما، حتى لا يستخدم كفار، لا من خدم ولا من الخادمات ولا من السائقين ولا من عمال البناء ولا غير ذلك. الواجب الحذر من استخدام الكفرة، لأن استخدامهم يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويجر شر على الناس. نسأل الله لجميع الهداية. سماحة
الشيخ أثابكم الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يصلي البتة وكذا من يصلي تارة ويترك تارة أخرى؟
الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا. هذا إذا لم يجحد، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم. إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها، لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي، هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. والزوجة إذا عرفت من زوجها أنه لا يصلي لا تبقى عنده، تذهب إلى أهلها ولا تمكنه من نفسها. الواجب عليها لا تمكنه من نفسها وأن تذهب إلى أهلها، وأن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يطلقها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها في وقتها مع المسلمين، وليحذر تركها وتساهل بها. فهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فالواجب الحفاظ عليها والعناية بها وأداؤها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم، على كل مسلمة المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله. والواجب الحذر من تركها، الواجب على الرجال والنساء جميعا الحذر من تركها، لأن تركها كفر وضلال وخروج من الإسلام. نسأل الله العافية، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية.
سماحة الوالد أتابكم الله، بعض القراء الذين يقرؤون على الناس يقول لقارئه أغمض عليك ثم تراه من أبقى عليك العين، فهل لهذا أصل؟
هذا باطل، هذا نبهنا عليه كثيرا من قراء الناس، هذا منكر باطل ما لها أصل. هذه الشياطين تلعبهم، إذا فعلوا هذا قد تصور لهم الشياطين حتى تضلهم وحتى تسبب شحنة بينهم وبين أقاربهم. تصور لها الشياطين يقول: هذه خالتك، فعلت زوجك كذا، هذه أمك، هذه أختك، هذه مرت أخوك، هذه برات عمك، حتى تجيش على الشحنة والعدغ بينهم بالبعض. هذه سحرت أختك، هذه شفتها يوم غمضتها وتحت. شياطين قد تزين لهم وتصوروا لهم في صورة أخت زوجها أو عمتها أو خالتها أو خالة الزوج أو عمتها، حتى تشب النار بينهم والعداوة والشحناء. هذا منكر باطل، نسأل الله العافية. ومن يفعل هذا يجب الإنكار عليه ومنعه من أن يقع على الناس، لأن هذا باب شر وفتنة، شحنة بين الناس وكذب. غير لها الشيطان هذا الكلام حتى فتن الناس، نسأل الله العافية. سماحة الله
إن الله أسأل أن يمد في عمرك وأن ينفع بك المسلمين، ونخبرك أننا نحبك في الله. السؤال: يوجد مكان يقضى فيه على المرضى الذين يسلوا بالعين والنفس وهم بحاجة ماسة لتوجيهكم ونصحكم، والمهم أن الذي يقرأ عليهم طريقته أن يجعلهم في صالة كبيرة ثم يقرأ عليهم بصوت عال جدا، والمكان مزود بسماعات كبيرة وكبيرة وفيها صدى يجعل القراءة لا تفهم من هذا الصوت العالي المزعج. سؤالي: هل هذا من الهدي النبوي في معاملة الناس الذين يقرأون بهذه الجهة الشرعية؟ وهل هذا القائل من قراءته قد اتبع السنة؟ نرجو نصحكم وتوجيهكم وجزاكم الله تعالى خيرا.
هذا عمل لا أساس له، لا أساس له الشرع. أما الحب لله فيقول: أحبك الله لي تعالى، وتحب الله من أفضل القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل لا يتحابى في الله سمع ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغلط عيناه يعني بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم وظله في ظله ولا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحاب بالله والتعاون بالبر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما هذا الذي سألت عنه من كونه يقرأ من طريق المكبر والناس أمامه، هذا كله لا أصل له. القراءة المرئية ينفذ على المريء، على يده، على صدره، على وجهه، على رأسه، هو ينفذ في الهواء بس أو يقرأ في الهواء والناس بعيد عنه. لا، يقرأ المريء كل مريض بحسبه، أو يقرأ في ماء يشربه المريض أو يتروش به المريض. أما هذا الذي يحلو بعض الناس من طريق المكبرات هذا شيء لا أصل ولا نعلمه أصلا فيما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. فالواجب ترك وأن يقرأ المريض يخص المريض بقراءة، كل مريض يخصه بقراءة، لا تيسر يقرأ الفاتحة آية الكرسي، قل والله ذو المعوذتين، يدعو لنا بالشفاء والعافية، رب الناس بالناس، ولا ما طول يدعو به: اللهم رب الناس أجزي ذات الشيء عند الشافي لا أشفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، بشرك كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، يعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات قليلة والحمد لله. كل مريض هكذا ويشفي، ولا حاجة إلى المكبر ولا حاجة إلى جمعه في محله وهي يقرأ به، هذا ليس منها مما يعلم في الشرع ولم يفعله السلف فيما نعلم، بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم.
ونريد التعليق على صحة عبارة عنه: الأولى عندما يدعوه عبيد يقول له دارت البركة، والثاني يقول في السنة العيدان، وهذا الثاني
هذا تفاؤل دارت البركة، تفاؤل أن زيارتكم مباركة، لكن لو قال أرجو أن تكون في هذه الزيارة مباركة، أو أسأل الله يجعل هذه الزيارة مباركة، أو ما أشبه يكون أكبر، لأن قد تكون الزيارة هي بركة، قد يكون بعض الزوار شر ليس بخير. لكن مثل هذا إذا قال أرجو أن تكون هذه الزيارة أو جعلها الله زيارة مباركة، يكون هذا هو الأحرف. وأما يعني هذا إما في ما في السنة إلا إذا واحدة ترك هذه العبارة، يقول حياك الله، هذه الساعة مباركة، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لا يسمى المسلمين لا عيدان، ما في عيد ذلك، المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد النحر وأيام النحر ويوم عرفة، هذا عيده، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. وقال في حديث آخر لما وجدهم يلعبوا في يوم في المدينة في يومين قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. المقصود أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، ومن أتى بعيد ثالث كعيد المولد أو عيد ليلة السراء والمعراج أو غير ذلك كلها بدعة، ليس هناك عيدان، ليس هناك إلا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر للمسلمين. فالتعبير بهذا عيد ثالث سوء أدب، وألفاظ ولفظهم غير مستقيم، ولكن يقول حياك الله، هذه الساعة المباركة، هذه زيارة إن شاء الله مباركة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، وأشبه ذلك من كلام طيب.
وهذا سؤال لخط الشيخ حفظه الله، يقول: سماحة الشيخ، إن من الواجب علينا أن نعرف صفات العلماء لأنهم الذين أخذوا الناس من الجهل إلى العلم، ومن هؤلاء سماحة شيخكم الجليل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فنرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تتكرروا بكلمة قصيرة حول صفات ذلك العالم، لأنكم لا تنظروه كثيرا، وجزاكم الله تعالى عنا خيرا.
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من خيرة المشايخ ومن أفضلهم ومن أفضل العلماء، ولا أعلم في عصرنا أفضل منه رحمه الله علما وفقها ودعوة ويرثا إلى الله عز وجل. فلزمته كثيرا وأخذت عنه العلم. هو من أفقه الناس ومن أشد الناس غيرة لله ومن أحسن الناس سيرة في تعليمه وتوجيهه للطلبة وتنبيهه لهم على ما ينبغي أن ينتبهوا له. فسيرته حميدة رحمه الله ورضي عنه. وهو من أفقه الناس وأعلمهم ولا أعلمه إلا ناصحا لله وناصحا لعباده رحمه الله. وهو من سيرة المسلمين ومن أفضل العلماء ومن أفضل بيت الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب. هو من أفضل علماء هذا البيت ومن خير علماء هذا البيت. ضاعف الله له المثوبة وغفر له وأصلح ذريته وبارك في حملته جميعا وجعلهم من الهداة المهتدين.
يقول سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم. ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ يقول سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن آخذها؟
إذا كنت ساهمت في هذا حذاه هذه أعمال القمار، إذا كنت ساهمت في ذلك بشراء ما شريت منهم لأجل يحصل لك ما قد يقع من مغامراتهم، فإنهم يعلنون من اشترى منهم كذا 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 أو من فعل كذا فقد يحصل لها الجعل المعين فهي مغامرات قمارية من القمار. فإذا كنت فعلت شيئا من أسباب ذلك، اشتريت من الحاجات لأجل هذا أو بذلت لهم أموالا من أجل هذا رجاء يحصل لك هذا، هذا هو القمار ما صح. أما إذا أهدوا هذه هدية بغير سبب، أعطوك هدية محبة لك أو لأنك من أقاربهم أو ما أشبه هذا، هذا شيء معلوم لا بأس به. لكن إذا كان أعطوك إياها من أجل قمار أنك فادت رقم كذا بما فعلت من كذا وكذا، من شراء شراء فلانية، من شراء بنزين، من شراء كذا منهم من أدوات سيارة أدوات كذا، يعني شرط شيئا رجاء أن يحصل لك هذا، هذا هو هذه المغامرة، هذا هو القمار، وهذا هو عملهم الآن. يفعلون أشياء حتى يكثر المقامرون يحصل لهم أموال كثيرة تفوق قيمة السيارة بأضعاف مضاعفة لأجل قمارهم. اللهم استعان.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى من كل مخلوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإفادة عن حكم حضور حفلات الأعراس في الآونة الأخيرة، حيث يوجد التبرج والغناء الناجز من ضاربات الدخول وارتفاع الأصوات من خلال مكبرات الصوت، علما بأن هناك من يبرر بأنه لا يستطيع أن يميز صوت الغناء وأنه لا يستطيع أن يشاهد أقاربه من عمات أو خالات إلا في هذه الأعراس.
حضور الأعراس أمر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الدعوة، قال من لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فجمع الدعوة وإعلان النكاح أمر مشروع، وإذا رأيت منكرا أنكره، إذا رأيت منكرا في الاجتماع، رأيت شرب الخمر، رأيت شيء من المعاصي أنكر ذلك، إنزال ولا قم. أما وجود الدف هذا مشروع للنساء، الدف مشروع في النكاح، أن يضربه الدف ويعلن النكاح، والأغاني كذلك في الدف، الأغاني العادية ما فيها دعوة إلى محرم إلى خمر ولا دعوة إلى زنا، دعوة مغاني في الزوجة والزوج ومدح الزوجة والزوجة أوالي الزوجة والزوجة، هذا ما لا حرج فيه. كان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تغني لافات ويذهب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرنا، هذا لا بأس من باب إعلان النكاح. انظر في الدف أمر مشروع بين النساء، والأغاني العادية التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا دعوة إلى خمر ولا زنا ولا أمرها بسيط. أما إذا كان فيها احتراق لسبب الرجال فأحضرها وأنكرها، فيها شرب خمر أنكرها، فيها منكرات أخرى من المحرمات الأخرى أنكرها، ولا تحضره. إذا حضرت فإن أجابوك وأزال المنكر ولا قم ولا تحضر الباطل. أما مجرد وجود الدف بين النساء فلا حرج في ذلك، والأغاني العادية بين النساء التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا محرم، إنما هي أغاني عادية في الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة وأشبه ذلك، هذه أمور من باب إعلان النكاح لا حرج فيها. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أشكر الله على محبتك لك في الله، وأبعث لك رسالة هذا وأقولك بأنني شاب في العشرين مستقيم على طاعة الله ولا أزكي نفسي، ولكنني يا فضيلة الشيخ أشعر بقسوة في قلبي وتواجهني شهوات كثيرة لا يستطيع قلبي الصبر عنها، فأقع في محظور ثم أعود وهكذا يتكرر عندي هذا العمل، فهل من توجيه وإرشاد وعلاج لمشكلتي؟
نعم، نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله جلنا وإياكم أصحابنا في الله. أما عملك فالواجب عليك التوبة إلى الله والضراءة إليه وسؤالها أن يصلح قلبك وعملك ويعيدك من شر نفسك وهواك، فتلجأ إلى الله في سجودك، في آخر صلاتك قبل السلام، في بين الأذان والإقامة، في آخر الليل تلجأ إلى الله تضرع إليه أن يهدي قلبك وأن يصلحك وأن يثبتك على الإيمان وأن يعيدك من شر نفسك وهواك. كل هذا من أسباب الهداية والتوفيق. كذلك صحبة الأخيار، صحبة الزملاء الطيبين والتعاون معهم بالبر والتقوى، صحبة الأخيار من أسباب الهداية، من أسباب صلاح القلوب، والحذر من صحبة الأشرار من يعينونك على المعصية احذرهم، وإذا بريت بالذنب ثم تبت فالحذر من تاب تاب الله عليه، لا تيأس ولا تغضب، التوبة تجب ما قبلها، فإذا عدت إليه بعد التوبة الصادقة تب إلى الله أيضا والتوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه، احرص على الصدق في التوبة، اسأل ربك التوفيق والهداية، واضرع إلى الله واصدق في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وفي جوف الليل وفي بين الإذان والإقامة، ادعو ربك إن الله يثبت قلبك على الإيمان وأن يصلح قلبك ويعيدك من شر نفسك وهواك والشيطان، وأبشر بالخير. واصحاب الأخيار، عليك بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
بقي سؤالان حتى نشق على الشيخ. يقول سماحة الشيخ الوالد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما تكون استعاذتي بالله عند آيات العذاب، ومن طلب الرحمة من الله عند آيات الرحمة في القرآن الكريم، ومع الإمام في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وجزاك الله تعالى عنا خيرا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآيات الرحمة سأل، وإذا مر بآيات العذاب تعوذ في صلاة الليل في قيام الليل، وإذا مر بآية التسبيح في أسماء الله فسبح سبح الله قال سبحان الله سبحان الله وبحمده. هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره، أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله هنا أو نحو ذلك سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ. هذا في صلاة الليل إذا فعلها الإنسان، هذا سنة في التهجد في الليل، أو فعل في صلاة التراويح أو صلاة قيام رمضان إن فعلها الإمام تفعله أنت. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله فريضة، كان يستمع في القراءة ولا يقف في الفريضة فيما بلغنا عنه، فهذا يحفظ في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما في الفرائض يستمع الإنسان في قراءته ولا يقف، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأموم كذلك لا تقف، تستمع الإمام في صلاة الفريضة في الفجر في الأولى وفي المغرب والعشاء وتنصت، لأن يعني الله يقول: وإذا قضي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بعدما إمامك لم يقف يدعو فأنت كذلك تنصت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه وقع فيدعو في الفريضة، إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع.
يقول صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العليم بن باز حفظه الله تعالى وراحمه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائر المولى عز وجل أن يجمعنا والدينا وإخواننا المسلمين في جنات الله. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذا الزمن ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل نزع حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسلب عفتها وحشمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطاق التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، وهذا يلبسنه موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان من أهل النار نمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلبة العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة ومن انتشار بيعهم في هذه الملاذة في الأسواق؟ بل إنه قد طغى على اللباس المحتشم والذي يستر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملاذة وما نصحتكم لأولياء الأمور من الرجال أكتونا مأجورين المتابعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقول حبك الله عليك أحزازات، صلى الله جلنا من أصحابه جلاله، نسأل الله جلنا وإياكم وجميع المسلمين المتحابين في جلاله. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على جميع النساء. فما قال تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن. قال تعالى يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يرحمن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، ولا تلبس لباسا يفتن الناس بها ويلفت أنظارهم إليها، لا على الرأس ولا على غيره، ولبس العباءة على كتفين تشبههم بالرجال لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فلا يجوز لهذا ولا لهذا، لا تشبه بها ولا تشبه به، ليس للرجل يشبه بها وليس لها أن تشبه بالرجل في ملبس ولا في غيره، وليس لها أن تضع على رأسها شيء يسبب فتنة، بل تكون مسورة الرأس مسورة البدن، ليس في ملابسها الظاهرة ما يفتن الناس ويلفت الأنظار، حذرا من الفتنة حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المرأة أن تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن أسباب الفتنة، لقوله جل وعلا وقرنا في ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج بين أهل العلم أنه يظهر المحاسن والمفاتن، ولقوله وإذا سألتم ولا متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تطرح المرأة على رأسها وبدنها، كلا المرأة تطرح على رأسها من العباءة أو الجلباب ما يسترها عن إخوان زوجها عن أمام زوجها عن الخدام عن السائق وفي الأسواق تلبس لباس الحكمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون يتشبهم بالرجال. نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا وليس آخر، الله يسر
أن يرزقنا الإخلاص في السر والعمل في القول والعمل، وأن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط.
سماحة الشيخ، يقول السائل إني أحب قدوة في الله، يقول ما عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء؟
أما محبة الله فنقول أحبك الله الذي أحبك أعلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا يعني ما عندها تفرق عيناه. هذه صفات من أعظم أسباب السعادة والنجاة، وأن الله يظل صاحبها في ظله، لم يظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين يتحابون بجلالي اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصحيح أن رجلا سار إلى رجل يحبه في الله يزوره، قال صلى الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال إلى بلد كذا. قال ماذا تريد؟ قال أهلي في الله. قال هل لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا، إلا أني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالتحدث بالله من أهم مهمات دولة المؤمنين، وثمر في ذلك التعاون بين التقوى والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما على الرسول في ولاية البراء فعقيدة الوجود ولاة المؤمنين ومع عادات الكافرين. قال الله جل وعلا قد كانت الرسل حسنة في إبراهيم وإلى معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة الرسل والجماعة، ولاة المؤمنين ومحبتهم ونصرهم وإعانتهم على الخير، وبغض الكافرين ومعاداتهم وعدم إعانتهم على باطلهم. لكن هذه عداوة لا تمنع دعوتهم الخير،
فالعبد يرضيهم بالله لكن يدعوهم الى الله يعلمهم يرشدهم يدعو لهم بالهدايه. هذا من النوع ما يحبه الله وإن امر الله به رسله واتباعه فمن يعاديه بالله ويرضيهم بالله ومع هذا يدعوهم الى الله ويرشدهم الى الحق ويجاهدهم الى تيسر الجهاد ولم يقبل الحق. نعم.
سمعت الشيخ يقول السائل معي مال واريد ان اتصدق به ولكني لا اعرف فقراء ولا مساكين واريد ان اضعه في المكان المناسب فاين اضعه وهل توكيل المبرات الخيريه يكفي لبراءه الذمه؟
لا يا اخي الله هذا عمل طيب تستعين بالله ثم باخوانك الطيبين الثقات الذين يعرفون الفقراء حتى توصله اليهم واذا اعطيته هيئه الاغاثه فلا باس التي يراسها سمو ابي سلمان هم الحمد لله او مؤسسه الحرمين فهي مفيده ونافعه وهيئه الاغاثه الاخرى التي تبع الرابطه كلهم هي خير كبير ونفع كبير ولكن اذا تحريت انت الفقراء في بيضتك وفي حارتك وافت الناس الطيبين عندك في المسجد اخوانك في المسجد تسالهم وتستعين حتى توصل هذه المساعده الى فقراء عندك غريبين هذا اولى وافضل واحسن وعندك الحمد لله تجد من اخوانك الطيبين ويعينك على هذا.
سماحة الشيخ يقول السائل دخلت المسجد وقد انقضت صلاة الفجر جماعة فشرعت أصلي السنة آملا أن أجد بعدها من أصلي معه جماعة لكن قبل أن أسلم دخل معي أحد المتأخرين هل لي أن أسلم وأدخل مع نفس الشخص في صلاة الفجر وأقدمه ليكون إماما جزاكم الله خيرا؟
إذا سلمت من سنة الفجر سلمت إليها الفريق سلمت إليها الفريق والحمد لله لما كمل سنة الفجر وأسئلة أي ثم سلمت وياها زريرة إن كان صلى سنة زريرة ولا صلى سنة زريرة ثم سلمت وياها زريرة وأنت على وأنت ما على خير.
سماحة الشيخ يقول السائل ما هي أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل خاصة في الأقوال؟
أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله أن تكثر من التهليل تسبيح تحميد والذكر والاستغفار مع أداء الفرائض وترك المحارم وترك المحارم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان جرم سبعون شعبة أو قال جرم ستون شعبة فأفضل فقول لا إله إلا الله. بعد الشهادتين ذكرى من الصلاة الأوصى بالنبي ذكرى من الصلاة والصوم والصدقة والصيام أكثر من هذا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقال لا حول ولا قوة إلا بالله وأكثر صلاة النافلة مع الفريضة صلاة النافلة في الضحى في الليل هذه بالليل وهكذا الصدقة مع الزكاة صدقة على الفقراء والمحاورين ومشاريع خيرية كتعبير المساجد والمدارس والربط التي تنفع الفقراء وكالحج والعمرة وإعانة من يحج ويعتمر وكذلك ما ينفع المسلمين بجميع الوجوه كل ذلك من الخير العظيم الذي يكتب الله لك به أجرا سبحانه وتعالى. لكن تبدأ بالأهم فالأهم تحرص على الأهم فالأهم وهو الكتاب ذكر الله تسبيحه وتهليله والاستغفار وأداء الفرائض والنشاط في ذلك والحذر من المحارم ثم مع ذلك النوافل من صلاة وصوم وصدقة وحج وذكر واستغفار وغير ذلك من وجوه الخير.
سماحة الشيخ يقول السائل لولد وبنت الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا. لولد وبنت الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا وعدت فوجدتهما فارق الحياة بسبب حريق كان في البيت فما واجب علي أنا وأمهم؟
لا أعلم عليك ما شيء حريق ليس أو نسأل إلا إذا كنتم جاءتموها عند النار تركتموها عند النار أنتم أسباب. أما إذا كان حريق ليس في اختيارك وليس من أسبابك والأطفال بعيدون الإسلام بعيدان عن ذلك أمر كتبه الله ليس عليكم شيء لكن مثل هذا فهو مناسب فالطفل بهذا السن والطفل بهذا السن غير مناسب إما أن يدع منكما أحدكما العمل ويجلس عندهما أو تضعهما عند الجيران طيبين أو عند أقاربكم أن تطفل وطفل بهذا السن يعني تفريط كبير لكن كنتم قلتمنا للحريق الذي يمر بأسبابكم إن شاء الله نفضلنا ما أعرف ظنان لكن بكل حال هذا الأمل لا ينبغي تركهما وحدهما وأنتما تذهبان في عمل تطول مدته، هذا تفريط كبير. نسأل الله السلامة. من مثل هذا الطفلين يضعان عند أقاربهما أو عند جيران الطيبين حتى أو تترك منهما العمل، يكفي تعمل أنت ويكفي، تبقى أمهما عندهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التنابز بالألقاب إن كان على سبيل المزاح؟
يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما يجوز تنابز بالألقاب، يا حمار يا كلب يا أسد، ما يجوز هذا، ولو على في المشي، هذه يخبرها الشر ولو مالحا. التنابز بالألقاب يعني بالألقاب المكروهة، يا حمار يا كلب يا كذا يا قطو يا فلان يا خبيث يا عدو والله يا كافر، كل هذه كلمات منكرة لا تجوز إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر ليلة العيد وتسليمها للفقراء بعد العيد بأيام؟
هل يجوز
للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر عنهم من المسلمين وتسليمها لهم بعد العيد بأيام؟
إذا أخذ زكاة من فقير وكان فقير أو فقيرين أو ثلاثة أو أربعة يأخذها زكاة من المسلمين فلا بأس، يها الله يأخذها قبل العيد أو بعد العيد، لكن صاحب الزكاة يؤديها قبل العيد، يؤديها لها الموكل، لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، لا بد أن المزكي يخرجها في يد الفقير أو وكيله قبل الصلاة، وأما الوكيل لو ما أعطاه إياها إلا بعد الصلاة، هذا هو وكيل لهم تبقى عنده حتى يسلمها له إذا كان الفقراء قد وكلوه، لكن المزكي يسلمها الوكيل قبل الصلاة. نعم. قبل صلاة العيد.
سمعت الشيخ، يقول السائل: ما دليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله أننا لا نكفر تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم إن كان تركها كفلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها، وما صحة نسبة ذلك له رحمه الله؟
أما ترك الزكاة والصيام والحج هو الحق، لا يكفر إلا إذا جحد الوجوب، أما من ترك الزكاة بخلا أو الصوم تكاسلا أو الحج هذا فاسق ولا يكفر وهو متوعد بالنار نعوذ بالله. أما ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، الأكثرين يقول لا يكفر إلا إذا جحدها جحد وجوبها، وقول الصواب أنه يكفر إذا تركها ولو يجحد وجوبها. قد حكاه بعضهم إجماع الصحابة كما حكى عبد الله بن شقيق العقيلة، قال إذا كان الصحابة كانوا تركها كفر، وإذا كان الشيخ يجري في كلامه عدم تكفير تارك الصلاة فهذا من باب التأليف، لأنه في وقت قد أجوب عليه الناس وآذوه ورموه بالعظائم فهو يحرص على تأليف الناس والأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الصواب أو الأقرب إلى تأليف الناس تقريبه إلى الخير، فقد يكون توقف عن تكفيره أخذا بقول من قال بعدم التكفير إذا كان يجحد تأليفا للناس وطلبا لقربهم من الخير وحرصا على تأليفه لعلهم يهتدون، هذا وجه. وهو مذهب أحمد رحمه الله إذا بعد إقامة الحجة وبعد إذا قيمة الحجة وأصر على عدم التكفير على مثل يكفر على الصحيح، المقصود ان كون بعض العلماء لم يكفره له يجرم وله جماعه من العلم بل حكاه بعضهم والجمهور، المقصود ان الشيخ لم يكفر هذا لاسباب الدعوه اذا ثبت انه لم يكفر من ترك الصلاه عليه رحمه الله عليه، فهو ترك ذلك للتاليف وتقريب الناس الى الخير حتى يتفحوا الحق، واخلا بقول من قال بذلك من اهل العلم وانه لا يكفر تاركها الا اذا جحد وجوبها، لكن قول آخر أرجح الدليل وهو أنه متى تركها ولو تكاشفا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها كفر.
سماحة الشيخ، يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر وجلس في مصلاه يقرأ حتى تطلع الشمس كانت له أجر حجة وعمرة تامة، فهل هذا الحديث صحيح؟
لا بأس، له طرق يشد بعضها بعض من ذا بالحسن.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد،
فلقد كانت حياة الناس في الجاهلية شر حياة وأرغلها. الغني يترفع على الوضيع والشريف يحتقر الوضيع. إن سرق الشريف سرقه، وإن سرق الضعيف أقام الحد عليه. كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم، كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم. كانت الخمر تغشى مجالسهم وامتلأت بها أشعارهم. كان الرجل كما قال قتادة يقامر على أهله وولده، فيرى أهله وولده قد طردوا منه فيبقى حزينا قليلا. وأعظم من هذا كله ضلال القلوب عن طاعة الله. فلقد اتخذت كل قبيلة صنما تعبده وترجوه وتخشاه، بل كان الواحد منهم يصنع الصنم من التمر فإذا جاع. وفي هذه المبلة المال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحيى الله به القلوب وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فتبدلت حالهم إلى أحسن حال وأصبحوا في عزة بعد أن كانوا في ذلة. رفع الله شأنهم وأعلى مقامهم. زكى صلى الله عليه وسلم بدعوته قلوبهم وهذب أخلاقهم وجوارحهم، فأضحوا خير أمة أخرجت للناس. ولقد تكفر الله تعالى لمن سار على هذا النهج، أطاع ربه واتبع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه من الضلال. فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يسترق حتى يرد علي الحوض. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سار على هذا النهج لا يزال محفوظا بحفظ الله، موفقا بتوفيق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال في أمتي طائفة على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة. فهم منصورون وظاهرون مع أن لهم مخذلين ومثبطين، ولكن الله تعالى كتب النصر لمن سار على لمن أطاع أمره وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أصاب المسلمين ما أصاب، فدخلت عليهم الوهم وحب الدنيا والضعف، فأصبحوا في ذل بعد أن كانوا في ذل. فدخلت البدع وأقامها السنة رحمهم الله سدا منيعا في وجوه البدع والمبتدع. فقامت البدع فرفع الإمام أحمد لها رأسه، ثم قامت فرفع لها شيخ الإسلام رأسه، ثم قامت فرفع لها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبينهم علماء كثير المجال يقصر عن ذكره. وفي هذا اليوم فاتحة شهر رجب من العام السابع عشر بعد المئة الرابعة والألف نلتقي بشيخ الجميع ووالد الجميع سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وأعلى مقامه ورفع درجته وزاده صحة وتوفيقا وعافية، وجمعنا الله في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جاء والدنا وشيخ الجميع على كثرة أشراره وكثرة ارتباطاته، إلا أنه أثابه الله كما عودنا كبارا قبل أن نكون كبارا، عودنا أن يكون من السباقين ومن المسارعين لنصرة هذا الدين ولتعليم أبنائه وأحبابه وطلابه. فشكر الله لك يا شيخ وسدد الله خطاك وثبتنا وإياك على طريق الحق إلى أن يلقى الله تعالى بقلبه. يتفضل والدنا وشيخنا في محاضرة التي بعنوان أهمية العقيدة ومصدر تلقيها، فليتفضل. سدد الله قلبه وثبت لسانه وأعلى مقامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله، للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى وبيان ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام من الهدى ودين الحق. فاسال الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا ويمنحنا واياكم الثبات على الحق والعافيه المضلات الفتن كما اساله سبحانه ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح احوال المسلمين جميعا في كل مكان وان يمنحهم الفقه في الدين وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وان يوفق ولاه امرنا في هذه البلاد كل خير وان يعينهم على كل خير وان ينصر بهم الحق وان يجعلنا واياكم واياهم من الهداة المهتدين انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوه في الله، ان الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فتره من الرسل ودروس من السبل، والشر قد دبر العالم وانتشر الشرك في اقطار الدنيا ولم يبق الا بقايا قليله من اهل الكتاب ممن عرف الحق وهو قليل جدا. والحال كما سمعتم في المقدمه من حال الناس ذلك الوقت في ضلاله عمياء وشرك وخيم وظلم منتشر وجهاله جهلة لا يعرفون دينا ولا يعرفون حقا بادلته، وانما هم في الشرك والباطل والجهاله والظلم والعدوان والتعاون على الاثم والعدوان، حتى انقذ الله البشريه جنها وانسها ببعث هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاه والسلام الى اهل الارض، دعاهم الى توحيد الله وعلمهم دين الله ودعاهم الى الحق وحذرهم من الباطل وبين لهم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام، وانزل الله عليه كتابه العظيم القران فيه الهدى والنور والدلاله على كل خير والانشاد الى كل سعاده والتحذير من كل باطل، فعلمهم من الجهاله وارشدهم من الضلاله ودعاهم الى توحيد الله واتباع رسوله عليه الصلاه والسلام والاستقامه على دينه سبحانه وتعالى. ومكث في مكه 13 سنة يدعو فيها الى توحيد الله وتعظيمه وبيان حقه وينكر فيها الشرك وما يدعو اليه. هكذا مكث 14 سنة في مكه يدعو الى توحيد الله وينكر الشرك ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى ويتلو عليهم القران الكريم ويوضح لهم دين الرسل عليهم الصلاه والسلام ويحذرهم من الشرك بسائر انواعه والفاظه وافعاله. ولم يفرض عليه مكه من الفرائض الا الصلوات الخمس فرضها الله عليه قبل ان يهاجر بنحو 3 سنين، وهكذا اصل الزكاه فرضها الله عليه مكه وبقيه الشرائع في المدينه 13 سنة يدعو الى توحيد الله وانكار الشرك ويقول يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ويقابلوا له بقولهم اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون كما قال قبلها انهم كانوا اذا قيل له لا اله الا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. هكذا تجيبه أعداء الله بإنكار التوحيد والدعوة إلى الشرك والرضا لأنه دين أسلافه. ويبين سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى بل خلقهم لعن عظيم، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقوا لهذا الدين ليعبدوا الله وحده ليخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، لم يخلقهم ليأكلوا ويشربوا ليغرسوا الأشجار ليزرعوا الأراضي ليعمروا القصور، لا، خلقوا لأمر عظيم فوق ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ليعرفوه بأسمائه وصفاته ليوحدوه ويخصوه بالعبادة قولا وعملا وعقيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله ونسأل له الدين ألا لله الدين وخالق. ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ويقول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يا ايها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالله خلقهم ليعبدوه، وانزل الكتب وارسل الرسل لهذا الامر العظيم، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من بين حكيم خبير الا تعبدوا الا الله، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذا اصل الدين، هذا اصل العقيده. العقيده هي اهم الامور، وهي افرض الفرائض. فالواجب على جميع المكلفين ان يعرفوها وان يعتقدوا ما امر الله به رسله وانزل به كتبه من توحيد الله والاخلاص له والايمان بانه الهه الحق وانه رب العالمين وانه مستحق العباد. هذا اصل الدين واساسه، اساس الدين واصله ان لا تعبد الا الله وان تؤمن برسوله محمد عليه الصلاه والسلام. هذا هو اصل الدين واساسه، توحيد الله والاخلاص له والايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ببقيه المرسلين وبقيه اصول الايمان من يعني الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان بالآخرة وأنهم مبعوثون ومجزون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد أوذي في الله وأوذي أصحابه الذين أسلموا معه في مكة، وعذب الكثير منهم بسبب توحيدهم لله وإخلاصهم لله وإنكارهم الشرك وبراءتهم منه. فما ذنبهم إلا توحيدهم لله، هذا ذنبهم عند المشركين أنهم وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده، وأن يخصوه في دعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وقومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة، عملا بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى إلا ليخصوني بالعبادة دون غير من توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما نهى عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين أنا لله الدين الخالص. هذا أول شيء، أن تؤمن بالله وحده وأنه إلهك الحق وأنه مستحق العبادة، وأنه يجب إخلاص العباد له وحده وخلع عبادة ما سواه، والإيمان بأن عبادة غيره باطلة، وأن العبادة بالحق لله وحده مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. هذا هو أصل الدين، هذا الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم 14 عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة، يدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله وحده وأن يخصوه بالعبادة وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقوه ويؤمنوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. فلم يؤمن إلا قليل، والأكثرون عاندوا وخالفه وأولوه في الله وآذوا أصحابه، وما ذنبهم إلا أنهم دعوه إلى توحيد الله وطاعة الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ اليمن أمره بهذين الأصلين، أمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل كل شيء. قال له إنك تهدي قوم من أهل الكتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأمر الآخر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أول شيء، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في الفقراء إلى الحديث. فأساس الدين وأساس العقيدة وأصلها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه، أن لا تعبد إلا الله وأن لا تعبده إلا بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدخل به الإنسان في الإسلام هاتان الشهادتان، وهما أعظم الفرائض، وهما أصل الدين وأساسه، أن لا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فليس هناك إله بحق سوى الله جل وعلا، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم. إن أنزل الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين أبا لله الدين الخالق فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فيجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بهذا الأصل الأصيل وأن يعتقدوه وأنه لا دين ولا نجاة ولا سعادة ولا إسلام إلا بهذا الأصل. كثير من الناس يدعي الإسلام ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس وهو عاكف على عبادة على القبور وظائف الموتى يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم. هذا هو الشرك الأكبر. لا تدع معه صلاة ولا صوم ولا غير ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه العقيدة هي أساس. لا تنفع صلاة ولا صوم ولا غير ذلك إلا بإصلاح هذه العقيدة، إلا بالإيمان بأن الله موجود في الحق والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله يلتق عليه جنهم وإنس وأنه خاتم الأنبياء. لا بد من هذا الأصل الأصيل ولا بد من العمل به. فتعبد الله وحده وتخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. رسول الله للجميع استقل من جنه وإنسه وهو خاتم الأنبياء. فإذا صح هذا الأصل وهذا الأساس صحت العبادات الأخرى بعده إذا فعلها لله على الوجه الذي شرعه الله. فلا يؤمر إنسان بقوم ولا صلاة ولا غير ذلك حتى يعبد الله حتى يشهد أنه لا إله إلا الله ويصدق في ذلك وحتى يشهد أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أساس منه هما أصل عقيدة. وهذه العقيدة هي أهم فرض وهي أوجب فرض. متى فقدت بطلت الأعمال كلها. متى لم يؤمن بالله وأنه معبود الحق فكل أعماله باطلة. ومتى لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أعماله باطلة. فلا بد من الأساس العظيم أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبك أنه رسول الله لا استق عليه جنه وإنسه كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس عامة. كان يبعث إلى قوم خاصة فبعثوا إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي يصلي بدر لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان لأهل النار. فرسالته عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل العالم. تبارك الذي نزل وقال لعبده ليكون للعالمين نذيرا. وأجل هذه العقيده هي كتاب الله وسنه رسوله وما اجمع عليه سلف الامه. لا تخذ باراء الناس وكلام الناس لا. ادلته قال الله وقال رسوله وما اجمع عليه سلف الامه. فالقران هو اصل كل خير وهو أساس كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي أحسن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس يعني بالقرآن من الظلمات إلى النور. قال تعالى كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي كتاب الله الهدى والنور فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر. وفيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الله ولا بد من طاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ولا بد من التفقه في ذلك والتبصر والتعلم. كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه. فالواجب على الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين. الناس لن يخلقوا عالمين بل يقودوا هذا، كما قال تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تفقهون. يقودوا هالا وهم مامورون بالتعلم، والتعلم يكون من كتاب الله ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا امه الله التفقه في الدين. هذا كتاب الله بين ايدينا، هو اصل الدين واساس المله، فيه الهدى والنور. يقول جل وعلا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع والخبر الصادق، ودين الحق هو الاعمال الصالحه والشرائع القويمه. بعثه الله بقول صادق وعمل صالح. فعليك يا عبد الله ان تؤمن بالله ورسوله وان تنقاد لشرعه وان تفقه في دينه حتى تكون على بصيره وحتى تعبده على بصيره. وعلى المسلمين جميعا ان يتعاونوا على البر والتقوى وان يتناصحوا كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقسم سبحانه بالعصر والزمان من الليل والنهار ان الانسان في خسران، جميع الانسان كله في خسران، الجن والانس كله في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون، الذين امنوا بالله ورسوله وتفقهوا في دين الله وتبصروا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجين، هم السعداء، هم الرابحون، الذين تعلموا الدين وتفقهوا وعرفوا ان الله معبوده الحق والهه الحق وان ما سواه باطل واخلصوا له العباده واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن ايمان وصدق واخلاص واستقاموا على دين على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات في قوله جل وعلا: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. امنوا بالله ورسوله وشهدوا ان الله ومعبوده الحق، وامنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما اخبر الله به ورسوله من امر الاخره: الجنه والنار والصراط والميزان وحشر الاجساد الى غير ذلك ما اخبر الله به ورسوله. صدقوا بهذا كله وعملوا، استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله يرضون ثواب الله ويحسنون عقابه. هؤلاء هم المؤمنون، هم الصالحون، هم المفلحون، هم السعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين الناس في المدينه، فجاءه جبرائيل في صلاه رجل غريب لا يعرفه الحاضرون ليساله عن دين الله حتى يتعلم الحاضرون ويستفيد الامه. اخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو هريره وغيرهما انهم كانوا جالسا في الناس ذات يوم والنبي بين اظهرهم عليه الصلاه والسلام، فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه الا السهر ولا يعرفه منهم احد، فجلس اليه بين يديه عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، يا محمد، اخبرني عن الاسلام، ما هو الاسلام؟ فقال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وفي اللفظ الآخر: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. فبين له أصول الإسلام وأركانه. الشهادتان: أن تشهد أن لا إله إلا الله، فسرها بقوله: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا تفسيرها. وأن تشهد أن محمد رسول الله، يعني إلى الناس كافة. ثم قال: وتقيم الصلاة، يعني الصلاة الخمس، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن عادة أن الجاهل ما يعرف ما سأل عنه، وهذا يقول صدقت. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أنتم من عبد الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبر عن الإيمان بالله يعني الأعمال الباطنة مع القلب، أن تؤمن بالله أنه ربك ومعبودك الحق وأنه إله الخلق وأنه مستحق بأن يعبد، وتؤمن بالملائكة وهم عباد الله خلقهم من النور عباد مكرمون عليهم الصلاة والسلام، خلقهم الله من النور في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام، وكتبه المنزلة على الرسل كل رسول أرسله الله أرسله عن كتاب كما قال تعالى قد أرسلنا رسلا بالناس وأنزلنا لهم الكتاب والميزان. فلا بد من الإيمان بكتب الله المنزلة على الرسل في بيان حقه والدعوة إلى سبيله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور ومنها القرآن، وهو أعظمها وأشرفها وأجمعها وخاتمتها. وتؤمن بالرسل وهم كثير، أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض بعد شرك، ومنهم آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الرسل أصلى الله لنا أخبارها من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وداود وغيرهم وموسى وهارون وعيسى إلى غير ذلك مما قص الله علينا أخبارها. ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم وأرسلهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. والأصل الخامس أن تؤمن باليوم الآخر يعني بالبعث بعد الموت، وإنما يبعثون يوم القيامة ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا الأصل، كل إنسان من الرجال والنساء يجب أن يؤمن بأن هناك يوما آخر، الناس يبعثون بعد الموت ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا، كما قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن يعني يوم القيامة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولا تعلمون. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر بقيام الساعة وحشر الناس وجمعهم يوم القيامة، ثم مجازاتهم بأعمالهم وتوزيع كتبهم بينهم، هذا يلقى كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يلقى كتابه بشماله وهو ذلك، وهذا يثقل ميزانه وهم السعداء، وهذا يخف ميزانه وهم الأشقياء. لا بد من الإيمان بهذا اليوم. ثم النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير، بعد نهاية الحساب وجهة يوم القيامة يكون الناس فريقين، أحدهما إلى الجنة والثاني إلى النار، المؤمن إلى الجنة والكافرون إلى النار، والعصاة على خطر عظيم، قد يعفو الله عن بعضهم ويدخل الجنة وقد يعذب كثير منهم بسبب معاصيه لكنه مات على التوحيد. قال تعالى إن الله لا يغفر ذنبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات على الشرك العبادة غير الله وكفر بالله فله النار أبدا ولا يغفر لها أبدا نسأل الله العافية. ومن مات على التوحيد والإيمان بالله مات مسلما ولكن عنده معاصي فهو تحت المشيئة، إذا لم يتب من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير هذا من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عن كثير منهم لأعمال صالحة أو شفاعة شفعاء فيهم، ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد يعذب كثير منهم، كثير منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم. ثم بعدما يطهرون في النار ويمحصون يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار هم المخلدون فيها أبد الآباد، كما قال بحقهم سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني كفر. أما المسلم الموحد اللي مات على المعاصي على بعض المعاصي فهذا هو على خطر، قد يعذب وقد ينجو في أعمال صالحة قدمها أو بشفاعة الشفعاء، وآخرهم يخرج من النار برحمة الله. المقصود أنهم على خطر، فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من النار والتوبة إلى الله منها دائما دائما، كن على توبة دائما صباحا ومساء حتى لا يهجم الأجل وأنت على معصية، تب إلى الله وبادر، فإن من مات على المعاصي هو على خطر، أمره معلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أمره معلق قد ينجو وقد لا ينجو، فالواجب الحذر. كثير من العصاة لا ينجون يعذبون في النار بقدر معاصيهم، هذا بمخله بالزكاة، هذا بإخلاله بالصوم، هذا بالزنا، هذا باللواط، هذا بالربا، هذا بالظلم للناس إلى غير ذلك، كل يعذب على قدر معاصيه إلا من عفى الله عنه ولم يدخله النار. أما من دخلها فإن يعذب على قدر معاصي ويبقى فيها ما شاء الله حتى يخرجه الله من النار بفضل رحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في النار أناس من الموحدين من المسلمين لم يشفع فيهم الشفعاء، فيخرجهم الله بعد ذلك بعدما يحترقون بعد احتراقهم، يخرجهم الله من النار إلى نار الحياة، فينبتوا كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله في الجنة، فلا يجعل الله أن تحذر على كل مسلم يحذر شر الذنوب، فإن صاحبها على خطر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أن هذا الذي سأله جبرائيل هو الدين، فإنه بعد ذلك قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تشاهده، تنصح في العباد تبصر فيها تكملها، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني استحضر عظمة الله كأنك تشاهده عند عملك بصلاتك وصومك وغير ذلك، حتى تخلص في العمل وحتى تجتهد في العمل وحتى تكمله، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وانت الله أول الإنسان يرى إلا يوم القيامة في الجنة، فيرى المؤمنون في الجنة في القيامة ويرى له في الجنة سبحانه وتعالى، لكن اعلم أنه يرى ويرى مكانك ويرى اجتهادك وخشوعك وعدم ذلك، ويرى اجتهادك وعدمه، فاستحضر هذا حتى تؤدي العبادة كما أمر الله حتى تؤديها كاملة، فإن العبد متى استحضر عظمة الله وأن الله يراقبه ويشهد مكانه ويعلم حاله فهو فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى إلى أن يكمل عمله، إلى أن ينصح بعمله، إلى أن يجتهد في عمله حتى يؤديه كاملا من صلاة وصوم وحج وغير زكاة وغير ذلك. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من الناس سبحانه وتعالى أعلم من الساعة، يعني أنا ما أعلمه وأنت أعلمها، أي الساعة عند الله هو الذي يعلمها جل وعلا، كما قال تعالى عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا، قال أخبرني عن مراتها يعني علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن يكثر السلاري وتلد الإمام ساداته، وأن تظل حفاة عراة الآلة من العرب في أعشى رؤوس الناس يتطاول في البنيان، بعد كفاقرهم وبعد حاجتهم صاروا رؤوسا وصاروا يتطاول في البنيان، وهذا وقع من أسباب القوية تطاول الناس في البنيان، وكون العرب صاروا سادة الناس بعدما أكرمهم الله بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فالواجب عليك أن تعد العدة قبل أن تقوم ساعة، ساعة تكون كل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعة، كل من مات فقد قامت قيامته، وقيامة الكبرى سوف تقع فيموت الناس جميعا، ثم يبعثهم الله ويجازيهم بأعمالهم، فعليك أن تجتهد قبل قيامتك، قبل أن تقوم قيامتك، قبل موتك أنت، فاستعد للقاء الله وجاهد نفسك لله حتى تستقيم على الحق وحتى تؤدي الواجب من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلاة رحم وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، فاتق الله وراقب الله واجتهد في طاعة ربك وحاسب نفسك، هذه الدار هي دار العمل، هي دار المحاسبة، هي دار المجاهدة، والآخرة هي دار الجزاء، يوم القيامة دار الجزاء ليس في عمل، دار الجزاء على ما قدمت وأسلفت في هذه الدار الدنيا. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، هذا جزاؤه الخير، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون على احد ولا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، هذا جزاؤها الايمان، الذين امنوا بالله ورسوله ووحدوا الله واخلصوا له العباده وامنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامنوا بكل ما اخبر الله به ورسوله، ثم امنوا استقاموا على طاعه الله وعلى اتباع شريعته وعلى ترك معصيته، استقاموا وثبتوا حتى لقوا ربهم حتى ماتوا على ذلك، هؤلاء هم خير البريه لهم الجنه والثواب، فاحرص وجاهد نفسك ان تكون منهم، هكذا كل مؤمن وكل مؤمنه يجاهد نفسه ليكون من خير البريه، يكون من هؤلاء الذين ماتوا سعداء لهم الجنات ولهم الجنة والكرامة ورضوان من الله عز وجل، واحرص دائما أن تكون في ذيلك ونهارك على طاعة الله على استقامة، لا تدري متى يهجم العجل، هل يهجم ليلا أو نهارا، هل تموت على فراشك أو بحاجة من الأحوال وأنت تشاهد الناس هذا مات بكذا وهذا مات بكذا وهذا بعث وهذا انقلبت سيارته وهذا جرى عليه كذا وهذا مات بالسكتة وهذا مات اتق الله راضي بالله لا تدري ماذا لك في القدر اجتهد فائد العدة وسابق إلى الخيرات وسارع إلى الطاعات واستقم على طاعة الله ورسوله واحذر ما نهى الله عنه ورسوله وشارك في الخيرات من الدعوة إلى الله ونصيحة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة لمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه وسمعت الله يقول والعصر إن الإنسان في عصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هكذا يجب عليك مع إخوانك وجيرانك وأقاربك وعلى المرأة أهلها ومع أهلها وجيرانها وقراباتها التواصي بالحق تناصح دعوة إلى الله الإرشاد إليه تنبيه على كل خير التحذير من كل شر هكذا يجب على المؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم أجر خير هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات اعرفها وخذها هذه صفاتهم في سورة التوبة يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أحبة في بينهم متحابون في الله متناصحون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه صفاتهم فيما بينهم يأمر بالمعروف والمعروف توحيد الله وطاعته وينهون عن المنكر الشرك بالله وسائر معه هذا مكر ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في البيت بالطمأنينة والإخلاص والخشوع والمحافظة ويؤتون الزكاة حق المال ويطيعون الله ورسوله في كل شيء يطيعون الله في كل شيء أولئك سيرحمه الله من كان بهذه الصفة وعده الله بالرحمة وهي التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة ومن ذلك التناصح يعرف بالمعروف والنهي عن المنكر من ثمرات التناصح تناصح بالله التواصي بالحق من جملته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تجد الغفله والاعراض هذه سنه الكفار قال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون لكن المؤمن لا لا يعرض بل يجتهد في نصيحه اخوانه وتوجيه اخوانه الخير ونصيحه اهله وتحذيرهم من الباطل وامرهم بالمعروف كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره هكذا المؤمن يتواصل مع اهله بالخير وينهاهم عن الشر وينصح لهم بجميع الاحوال يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يحب لهم الخير ويكره لهم الشر وهذه الدار دار العمل دار المجاهده دار الصبر دار المحاسبه دار التناصح دار التعاون على الخير وعلى الامر عن المنكر احرص اينما كنت في ليلك ونهارك واينما كنت احرص ان تكون ممن يدعو الى الله وينصح لعباد الله ويعين على الخير وينهى عن الشر ويجاهد نفسه في الله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل وحتى يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه اسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا واياكم الثقه في دينه والثبات عليه وان يعيذنا واياكم منه ومن انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يجعلنا واياكم جميعا وسائر اخواننا في كل مكان من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين كما اسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يعينهم على كل خير وان ينصر بهم الحق وان يصلح لهم لقانا وان يجعلنا واياكم واياهم من الهداة المهتدين انه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة
اللهم يا وقد جاء في ضمن كلام شيخنا إجابة أو إجابات عن كثير من الأسئلة وهنا سؤال
نظرا لقرب زمانه يقول: سماحة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هل من توضيح البدعة الرجبية من التحذير منها ونصح من يعتقد ذلك لعل الله أن يرده إلى وحيده؟
نعم، هناك بدعة يعني فعلها بعض الناس لرجب، منها صلاة الرعاية في ليلة أول جمعة من رجب وهي بدعة، ومنها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب يقولون أنها ليلة الإسراء والمعراج ويحتفل بها كثير من الناس، وهذا باطل لا أصل لذلك. ليلة الإسراء والمعراج هي المعلومة، ثم لو علمت لم يجب الاحتفال بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المؤمنين أن يحذروا البدع في رجب وفي غير رجب، وأن يستقيموا على السنة، هذا هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد. فالواجب على المؤمن اتباع الشريعة وتعظيمها والأخذ بها والحذر من البدع التي أحدثها الناس، ومن ذلك صلاة الرغائب في رجب، يجتمعون على صلاة يسمونها صلاة الرغائب ليلة الجمعة من أول رجب، وكذلك بدعة الاحتفال بإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، كل هذا من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها، وأنكرها أهل السنة والجماعة. أما العمرة في رجب فلا بأس عليها السلف ولا حرج، وثبت في الصحيحين أن عمر أن النبي احتفل في رجب، وكان لا أصل شعر في رجب، لا ليس من البدعة في يعني. نعم، ليس من البدعة في شيء. نعم. قبل
السؤال نرجو القائلين عن التقارب نظر الزحام. يقول السائل: ما رأيكم يا شيخنا في قول صحيح واقع المسلمين يستدعي جمع المسلمين تحت مسمى الإسلام، أما الكلام في الأسماء والصفات والإنكار على من تأول أو كان عنده خبر في توحيد العبادة كالدعاء عند القبور، فهذا يفرق ولا يجمع ويباعد ولا
يقارن؟ هذا جهل كبير، جهل بما بعث الله به رسوله. أصل الدين أن يبين توحيد الله ويبين الشرك حتى يتميز المسلمون من غيرهم. بعض الدعاة لجهلهم يدعو الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة وهم مشركون يعبدون القبور وأصحاب القبور، ما تنفعهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما تنفعهم صلاة ولا صيام. إذا فقد التوحيد بطلت الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء مجهولا. فلا بد من توحيد الله والإيمان بأنه هو مستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو رب العالمين، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى. فلا بد من الإيمان بالله وصفاته وتوحيده والإخلاص له، فتؤمن ان الله ربك والهك الحق، وانه فوق السماء فوق العرش له العلو سبحانه وتعالى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، ترفع اليه الايدي ويرفع اليه الدعاء والعمل. ولا بد الايمان بانه رب العالمين، وانه خالق العالمين خالق الناس، هو الخلاق العليم، ليس هناك خالق سواه، بل هو خلق الجميع. ان ربكم الله الذي خلق السماوات في سته ايام، هل من خالق غير الله؟ هو الخالق الرازق جل وعلا. فلا بد من الايمان بانه رب العالمين وانه خالقهم ورازقهم، لا رب غيره ولا اله غيره ولا اله سوى سبحانه. ولا بد من الايمان باسمائه وصفاته، وانه سبحانه مستحق لا يعبد، وانه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، كما قال تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله اندادا وانتم تعلمون. هذا أصل الدين وأساسه، أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك رب العالمين وخالق العالمين، وأن تعلم أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا شريك له. ولا بد من الإيمان بأنه المستحق العباد، وأنه له الحق الذي هذه دعت إليها الرسل، وأنه لا يشرع العباد سواه، لا يدعى الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. أما من صرف العباد بأصحاب القبور واستغاث بهم ونذر لهم هذا شرك أكبر، هذا ناقض لقول لا إله إلا الله. الله يقول: فاعلم انه لا اله الا الله. والرسول لما بعث اول ما شيخ اول شيء قال له: قولوا لا اله الا الله، هذا اول كلمه قالها للعرب للناس: قولوا لا اله الا الله، يعني امنوا بانه لا معبود حق الا الله. فكان ما يكفي، لا بد الايمان بانه لا معبود حق الا الله، والمنافقون يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك أسفل النار لأنهم قالوا ولم يعملوا بها. وهكذا من قالها من يهود والنصارى هم من أكثر الناس لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الله حتى يؤمنوا بأن الله مستحق العبادة ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدع الشرك وسائر المكثرات. نسأل الله العافية والسلامة.
مجموعة أسئلة تسأل يا شيخنا عن التعامل مع المدرس الرافضي.
الرافضة شرهم عظيم وهم أظهر الناس بدعة وبدعتهم قديمة أولها في زمن علي وقد قتل علي رضي الله عنه أوائلهم خد لهم الأخاديد وطرحهم في النار لما غلوا فيه وقالوا إنه الله ثم لم يزل منهم جماعة بعد جماعة يغلون في علي ويزعمون أنه الله وبعضهم يزعم أنه أفضل الصحابة ويعبدون ويدعون من دون الله ويقولون أنها أفضل من الصديق ومن عمر ومن عثمان فهم ولاة متفرقون على 22 فرقة أقبعها الإمامية الرافضة الذين يعرفون في إيران فهم أنواع كثيرة ولكن منهم الرافضة المعروفون في إيران وهم الإمامية الذين يغلون في علي ويدعونه من دون الله ويسبون الصحابة فهم من أشهر الناس بهذه العقيدة الفاسدة نسأل الله العافية. فإذا عرف منهم أحد يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يرجع عن بدعته وحتى يشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وأن عليا من جملة الصحابة رضي الله عنهم لا يشغل فيه ولا يدعى من دون الله ولا يفضل على الصحابة. يجب أن يعلم هذا وأن يقر بهذا وأن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا لم يقر بهذا فهو يجيء بأن يبغض في الله ويهجر ويرفع أمره إلى ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يعزلوه من عمل وظيفته ويعامله بما يستحق. نسأل الله السلامة والعافية.
يقول
يرجو
من سماحتكم التوجيه في هذا الأمر الخطير وهو أمر من يحمل الغش إلى منزله هل يهجر بعد أن يصبح مرارا وهل لزوجته أن تبقى معه إلى خاص من الفتح؟
الجيوش هذه من أقبح المنكرات من أعظم الشرور قد كتبنا فيها كتابة توزع على الناس وكتب فيها كثير من المشايخ وهي من أقبح المنكرات لأنها تعرض ما يقع في الخارج من الشرور الباطل من الزنا والقمار وشرب الخمور والنساء العاريات وغير ذلك. فالواجب على كل من يحذرها وأن يبعدها من بيته ويحذر الرضا بها أو الإعانة عليها لأنها تجلب شر إليه وإلى أهله. فالواجب صرفها وإزالتها ونصيحة من استعملها حتى يتقي الله ويدعها. فمن المنكرات التي شاعت بين الناس شرها عظيم وعواقبها وخيمة فالواجب الحذر منها والتحذير منها والإنكار على من يستعملها. نسأل الله للجميع الهداية. نسأل الله يوفق ولاة الأمر لإزالتها والقضاء عليها. نسأل الله يوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم على كل ما ينفع عباده ويباعدهم من سخطه ويجزيهم من رحمته. نسأل الله لولاة الأمور الهداية ولجميع المسلمين. نسأل الله لجميع الهداية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله يا قضية الشيخ والجزاء. يا قضية الشيخ ألا يكون من جلب الخدم لا يسيم الكفر ألا يكون ذلك من موالاة الكافرين؟
الواجب عدم استدلابهم لا يستجيب كفر على عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى فيها مشرك أوصى عند موته بأن يخرج منها المشركون وأن يبقى فيها دينان. فالواجب على ولاة الأمور وعلى الناس عدم استقبال الكفرة لا من الهندوك ولا من النصارى ولا من اليهود ولا من وثنيين ولا من غيرهم لا عمالا ولا سائقين ولا خدم في البيوت ولا غير ذلك. يجب أن لا يستخدم من الحاجة إلى المسلمون ويتحير أيضا في المسلمين لأن بعض الناس يدعي الإسلام وليس بمسلم فلا بد التثبت في استخدام العمال حتى يكونوا مسلمين على الوكيل وعلى الشخص أن يجتهد حتى لا يستخدم إلا مسلمين حتى لا يستخدم الكفار لا من الخدم ولا من الخادمات ولا من السائقين ولا من عمال البناء ولا غير ذلك. الواجب الحذر من استخدام الكبرى لأن استخدامهم يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويجر شر على الناس. نسأل الله لجميع الهداية.
سماحة الشيخ
أدابكم
الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يصلي البتة وكذا من يصلي تارة ويترك تارة أخرى؟
الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا. هذا إذا لم يجحد، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم. إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها، لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. والزوجة إذا عرفت من زوجها أنه لا يصلي لا تبقى عنده، تذهب إلى أهلها ولا تمكنه من نفسها. الواجب عليها لا تمكنه من نفسها وأن تذهب إلى أهلها وأن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يطلقها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها في وقتها مع المسلمين وليحذر تركها وتساهل بها، فهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالواجب الحفاظ عليها والعناية بها وأداؤها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم على كل مسلمة، المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله. والواجب الحذر من تركها، الواجب على الرجال والنساء جميعا الحذر من تركها، لأن تركها كفر وضلال وخروج من الإسلام. نسأل الله العافية، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية.
سماحة الوالدة أذكر الله، أهل القراء الذين يقرؤون على الناس يقول لقارئه أغمض عليك ثم ترى من أبقى عليك العين، فهل لهذا أصل؟
هذا باطل، هذا نبهنا عليه كثيرا قراء الناس، هذا منكر ما لها أصل. هذه الشياطين تلعب بهم، إذا فعلوا هذا قد صور لهم الشياطين حتى تضل لهم وحتى تسبب شحنة بينهم وبين أقاربهم. صور لها الشياطين يقول هذه خالتك، فعلت زوجك كذا، هذه أمك، هذه أختك، هذه مرت أخوك، هذه برات عمك، حتى تجيش على الشحنة والعدغ بينهم بالبعض. هذه سحرت أختك وزرعت شفتها يوم غمضت وتحت، شياطين قد تزين لهم وتصور لهم في صورة أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو خالة الزوج أو عمتها حتى تشب النار بينهم والعداء والشحناء. هذا منكر باطل نسأل الله العافية، ومن يفعل هذا يجب الإنكار عليه ومنعهم من أن يقع على الناس، لأن هذا باب شر وفتنة شحنة بين الناس وكذب. غير لها الشيطان هذا الكلام حتى فتن الناس نسأل الله العافية.
ونخبرك اننا نحبك في الله. السؤال: يوجد مكان يقرا فيه على المرضى الذين ابتلوا بالعين والنفس وهم بحاجه ماسه لتوجيهكم ونصحكم، والمهم ان الذي يقرا عليهم طريقتها ان يجعلهم في صاله كبيره ثم يقرا عليهم بصوت عال جدا والمكان مزود بسماعات كبيره وكثيره وفيها صدر يجعل القراءه لا تفهم من هذا الصوت العالي المزعج. سؤالي: هل هذا من الهدي النبوي في معاملة الناس الذين يقرؤون الشرعية، وهل هذا القائل في قراءته قد اتبع السنة؟ نرجو نصحكم وتوجيهكم وجزاكم الله تعالى خيرا.
هذا عمل لا أساس له، لا أساس له الشرع. أما الحب لله فيقول أحبك الله لله تعالى، وتحب الله من أفضل القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل لا يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تفرق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فمرت عيناه، يعني بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحاب بالله والتعاون بالبر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. اما هذا الذي سالت عنه من كونه يقرأ من طريق المكبر والناس أمامه، هذا كله على أصله، القراءة المرئية يكون على المرئي، على يده، على صدره، على وجهه، على رأسه، هو ينفس الهواء بس أو يقرأ في الهواء والناس بعيد عنه، لا يقرأ المريض، كل مريض بحسبه، أو يقرأ في ماء يشربه المريض أو يتروش به المريض. أما هذا الذي يحلو بعض الناس من طريق المكبرات هذا شيء لا أصل ولا نعلمه أصلا فيما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. فالواجب ترك وأن يقرأ المريض يخص المريض بقراءة، كل مريض يخصه بقراءة، لا تيسر يقرأ الفاتحة آية الكرسي، قل والله ذو المعوذتين يدعون بالشفاء والعافية رب الناس بالناس، ولا ما طول يدعو به اللهم رب الناس أجزي ذات الشيء عند الشافي الأشفاء الأشفاء شفاء الله والسلامة، بسم الله يرقيك من كل شيء يريك بشري كل نفس أو أي حال الله يشفي، بسم الله يرقيك يعوذك بكلمات الله التامات من شري ما خلق ما شاء الله كان وما لم يشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات قليلة والحمد لله. كل مريض هكذا يشفي، ولا حاجة إلى المكبر ولا حاجة إلى جمعه في محل وهي يقوى به، هذا ليس من مما يعلم في الشرع ولم يفعله السلف فيما نعلم، بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم
ونريد التعليق على صحته. عبارة ثالث الأولى عندما يزوره عبيد يقول له دارت البركة، والثاني يقول في السنة العيدان وهذا ثالث.
هذا تفاؤل دارت البركة، تفاؤل أن زيارتك مباركة، لكن لو قال أرجو أن تكون في هذه الزيارة مباركة أو أسأل الله يجعل هذه الزيارة مباركة أو ما أشبه يكون أكبر، لأن قد تكون زيارة هي بركة، قد يكون بعض الزوار شر ليس بخير، لكن مثل هذا إذا قال أرجو أن تكون هذه الزيارة أو جعلها الله زيارة مباركة يكون هذا هو الأحرى. وأما يعني هذا إما في ما في السنة إلا إذا واحدة ترك هذه العبارة، يقول له حياك الله هذه الساعة المباركة بارك الله فيه جزاك الله خيرا. ليس للمسلمين عيدان، ما في عيد ذلك، المسلمون لهم عيدان، عيد الفطر وعيد النحر وأيام النحر ويوم عرفة، هذا عيد يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. وقال في حديث آخر لما وجدهم يلعبوا في يوم في المدينة في يومين قال إن الله أدركهم بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. المقصود أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، ومن أتى بعيد ثالث كعيد المولد أو عيد ليلة السراء والمعراج أو غير ذلك كلها بدعة، ليس هناك عيدان، ليس هناك إلا عيدان، عيد النحر وعيد الفطر للمسلمين. فالتعبير بهذا عيد ثالث سوء أدب وألفاظ ولفظهم غير مستقيم، ولكن يقول حياك الله هذه الساعة المباركة هذه زيارة إن شاء الله مباركة بارك الله فيك جزاك الله خير ما أشبه هذا من كلام طيب.
وهذا سؤال يخص الشيخ حفظه الله، يقول سماحة الشيخ إن من الواجب علينا أن نعرف صلاة العلماء لأنهم الذين أخذوا الناس من الجهل العلم، من هؤلاء سماحة الشيخ الجليل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فنرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تتكرروا بكلمة قصيرة حول صلاة ذلك العالم لأنكم لا تنظموه كثيرا، وجزاكم الله تعالى عنا خيرا.
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من خيرة المشايخ ومن أفضلهم ومن أفضل العلماء، ولا أعلم في عصرنا أفضل منه رحمه الله علما وفقها ودعوة ويرثا إلى الله عز وجل، فلازمته كثيرا وأخذت عنه العلم، فهو من أفقه الناس ومن أشد الناس غيرة لله ومن أحسن الناس سيرة في تعليمه وتوجيهه للطلبة وتنبيهه لهم على ما ينبغي أن ينتبهوا له. فسيرته حميد رحمه الله ورضي عنه، وهو من أفقه الناس وأعلمهم، ولا أعلمه إلا ناصحا لله وناصحا لعباده رحمه الله، وهو من سيرة المسلمين ومن أفضل العلماء ومن أفضل بيت الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، هو من أفضل علماء هذا البيت ومن خير علماء هذا البيت، ضعف الله له المثوبة وغفر له وأصلح ذريته وبارك في حملته جميعا وجعلهم من هداة المهتدين.
يقول سماحة الشيخ: ذهبت لأحد الأسواق لشراء بعض الأدوية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم. وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ يقول سماحة الشيخ: ذهبت لأحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟
إذا كنت ساهمت في هذه أعمال القمار، إذا كنت ساهمت في ذلك بشراء ما شريت منهم لأجل يحصل لك ما قد يقع من مغامراتهم، فإنهم يعلنون من اشترى منهم كذا 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 أو من فعل كذا، فقد يحصل لها الجعل المعين فهي مغامرات قمارية من القمار. فإذا كنت فعلت شيئا من أسباب ذلك، اشتريت من حاجات لأجل هذا أو بذلت لهم أموالا من أجل هذا رجاء يحصل لك هذا، هذا هو القمار، ما صحيح. أما إذا هدوا هذه هدية بغير سبب، أعطوك هدية وإثاب محبة لك أو لأنك من أقاربهم أو ما أشبه هذا، هذا شيء معلوم لا بأس به. لكن إذا كان أعطوك إياها من أجل القمار، أنك فادت رقم كذا بما فعلت من كذا وكذا، من شراء الشراء الفلانية، من شراء البنزين، من شراء كذا منهم من أدوات سيارة، أدوات كذا، يعني شرط شيئا رجاء أن يحصل لك هذا، هذا هو، هذه هو المغامرة، هذا هو القمار، وهذا هو عملهم الآن، يفعلون أشياء حتى يكثر المقامرون فيحصل لهم أموال كثيرة تفوق قيمة السيارة بأضعافهم مضاعفة لأجل قمارهم. اللهم استعان.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى من كل مخلوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإفادة عن حكم حضور حفلات الأعراس في الآونة الأخيرة، حيث يوجد التبرج والغناء الناجم من ضاربات الدخول وارتفاع الأصوات من خلال مكبرات الصوت، علما بأن هناك من يبرر بأنه لا يستطيع أن يميز صوت الغناء وأنه لا يستطيع أن يشاهد أقاربه من عمات أو خالات إلا في هذه الأعراس.
حضور الأعراس أمر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الدعوة، قال من لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فجمع الدعوة وإعلان النكاح أمر مشروع، وإذا رأيت منكرا أنكره، إذا رأيت منكرا في الاجتماع، رأيت شرب الخمر، رأيت شيء من المعاصي أنكر ذلك، إنزال ولا قم. أما وجود الدف هذا مشروع للنساء، الدف مشروع في النكاح، أن يضربه الدف ويعلن النكاح، والأغاني كذلك الدف، الأغاني العادية ما فيها دعوة إلى محرم، إلى خمر، ولا دعوة إلى زنا، دعوة مغاري في الزوجة والزوج ومدح الزوجة والزوجة أوالي الزوجة والزوجة، هذا ما لا حرج فيه، كان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تغني لافات ويذهب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرنا، هذا لا بأس من باب إعلان النكاح. الظرف في الدف أمر مشروع بين النساء، والأغاني العادية التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا دعوة إلى خمر ولا زنا ولا أمرها بسيط. أما إذا كان فيها احتراق نساء الرجال فأحضرها وأنكرها، فيها شرب الخمر أنكرها، فيها منكرات أخرى من المحرمات الأخرى أنكرها، ولا تحضرها، إذا حضرت فإن أجابوك وأزال المنكر ولا قم ولا تحضر الباطل. أما مجرد وجود الدف بين النساء فلا حرج في ذلك، والأغاني العادية بين النساء التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا محرم، إنما هي أغاني عادية في الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة وأشبه ذلك، هذه امور من باب اعلان النكاح لا حرج فيها. نسال الله الجميع الهدايه والتوفيق.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضيله الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، اشكر الله على محبتك في الله وابعث لك رسالتي هذا، واقولك بانني شاب في العشرين مستقيم على طاعه الله ولا ازكي نفسي، ولكنني يا فضيله الشيخ اشعر بقسوه في قلبي وتواجهني شهوات كثيره لا يستطيع قلبي الصبر عنها، فاقع في محظور ثم أعود وهكذا يتكرر عندي هذا العمل، فهل من توجيه وإرشاد وعلاج لمشكلتي؟
نعم، نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله جل وعلا وإياكم أصحاب الله. أما عملك فالواجب عليك التوبة إلى الله والقراءة إليه وسؤالها أن يصلح قلبك وعملك ويعيدك من شر نفسك وهواك، فترجع إلى الله في سجودك، في آخر صلاتك قبل السلام، في بين الأذان والإقامة، في آخر الليل ترجع إلى الله تضرع إليه أن يهدي قلبك وأن يصلحك وأن يثبتك على الإيمان ويعيدك من شر نفسك وهواك. كل هذا من أسباب الهداية والتوفيق. كذلك صحبة الأخيار، صحبة الزملاء الطيبين والتعاون معهم بالبر والتقوى، فصحبة الأخيار من أسباب الهداية، من أسباب صلاح القلوب، والحذر من صحبة الأشرار من يعينك على المعصية احذرهم. وإذا بليت بالذنب ثم تب فالحق من تاب تاب الله عنه، لا تيأس ولا تغضب، التوبة تجب ما قبلها، فإذا عدت إليه فعلى التوبة الصادقة تب إلى الله أيضا والتوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه إذا صدق في التوبة. أسأل ربك التوفيق والهداية واضرع إلى الله واصدق في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وفي جوف الليل وفي بين العباد والإقامة، ادعو ربك إن الله يثبت قلبك على الإيمان ويصلح قلبك ويعيدك من شر نفسك وهواك والشيطان، وأبشر بالخير. واصحب الأخيار، عليك بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
بقي سؤالان حتى نشق على الشيخ. يقول سماحة الشيخ الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما تكون استعاذتي بالله عند آيات العذاب، ومن طلب الرحمة من الله عند آيات الرحمة في القرآن الكريم، ومع أننا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وجزاك الله تعالى عنا خيرا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآيات الرحمة سأل، وإذا مر بآيات العذاب تعوذ في صلاة الليل في قيام الليل، وإذا مر بآيات التسبيح في أسماء الله وصفاته تسبح الله قال سبحان الله سبحان الله وبحمده. هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره، أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله أو نحو ذلك سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ. هذا في صلاة الليل إذا فعل الإنسان، هذا سنة في التهجد في الليل، أو فعل في صلاة التراويح أو صلاة قيادة رمضان إن فعلها الإمام تفعله عنه. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله فريضة، كان يستمع في القراءة ولا يقف في فريضة فيما بلغنا عنه، فهذا يحصل في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما في الفرائض يستمع الإنسان في قراءته ولا يقف، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأموم كذلك لا تقف، تستمع الإمام في صلاة الفريضة في الفجر في الأولى وفي المغرب والعشاء وتنصت، لأن يعني الله يقول وإذا قضي القرآن فاستمع له وأنصتوا، بعدما إمامك لم يقف يدعو فأنت كذلك تنصت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه وقع فيدعو في الفريضة، انما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا.
يقول صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العليم بن باز حفظه الله تعالى ورحمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائل المولى عز وجل أن يجمعنا والدينا وإخواننا المسلمين في جنات الله. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذا الزمن ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل نزع حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسلب عفتها وحشمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطوق التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، وهذا يلبسنه موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان من أهل النار نمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلبة العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة ومن انتشار بيعهم في هذه الملابس في الأسواق، بل إنه قد طغى على اللباس المحتشي والذي يستر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس؟ وما نصيحتكم لأولياء الأمور من الرجال أكثرنا مأجورين مثابين؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقول أحبك الله الذي أحببناك، نسأل الله جلنا من أصحابه جلاله، نسأل الله جلنا وإياكم وجميع المسلمين من أصحابه جلاله. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على جميع النساء، كما قال تعالى وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن. قال تعالى يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يرهن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، ولا تلبس لباسا يشكل الناس بها ويلفت انظارهم اليها لا على الراس ولا على غيره. ونسل العباءه على كتفين تشبهم بالرجال لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاه والسلام لعن الله المراه تلبس لبسه الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسه المراه. فلا يجوز لهذا ولا لهذا لا تشبه بها ولا تشبه به. ليس للرجل ان يشبه بها وليس لها ان يشبه بالرجل في ملبس ولا في غيره. وليس لها ان تضع على راسها شيء يسبب الفتنه بل تكون مسوره الراس مسوره البدن ليس في ملابسها الظاهره ما يفتن الناس ويلفت الانظار حذرا من الفتنه حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المراه ان تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن اسباب الفتنه لقوله جل وعلا وقرنا فيهم ولا تبرجنا تبرج الجاهل يسألونه. التبرج بين اهل العلم انه اظهار المحاسن والمفاتن. ولقوله وإن سألتم إن متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تطرح المرأة على رأسها وبدنها كلا المرأة تطرح على رأسها من العباءة أو الجلباب ما يسترها عن إخوان زوجها عن أمام زوجها عن الخدام عن السائق وفي الأسواق سبس لباس الحكمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون يتشبهم بالرجال. نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا
وليس آخرا الله يسأل أن يرزقنا الإخلاص في السر والعمل في القول والعمل وأن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المستمع انتهت مادة هذا الشريط.
سماحة الشيخ يقول السائل إني أحب قدوس في الله يقول ما عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء.
أما محبة الله من يقول أحبك الله الذي أحبك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب من جمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا يعني ما عندها تفرق عيناه. هذه صفات من أعظم أسباب السعادة والنجاة وأن الله يظل صاحبها في ظله ومن يظل إلا ظله. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أيوم يتحابون بجلاله اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصحيح أن رجلا سار إلى رجل يحبه في الله يزوره قال صلى الله على طريقه ملكا فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال إلى بلد كذا. قال ماذا تريد؟ قال أهل بالله. قال هل لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا إلا أني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالتحدث الله من أهم مهمات دور المؤمنين وثمر في ذلك التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عدد رسول الله في ولاية البراء وعقيدتهم وجود ولاة المؤمنين وما عادات الكافرين. قال الله جل وعلا قد كانت الرسل حسنة في إبراهيم وإبراهيم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة الرسل والجماعة موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرهم وإعانتهم على الخير وبغض الكافرين ومعاداتهم وعدم إعانتهم على باطلهم. لكن هذه العداوة لا تمنع بعد قول الخير. هو عدل يبغضهم بالله لكن يدعوهم إلى الله يعلمهم يرشدهم يدعو لهم بالهداية. هذا من النوع ما يحبه الله وإن أمر الله به رسله وأتباعه فمن يعافيه بالله ويغلوه بالله ومع هذا يدعوه من الله ويرشده من الحق ويجاهدهم إلى تيسر الجهاد ولم يقبل الحق. نعم.
سمعت الشيخ يقول السائل معي مال وأريد أن أتصدق به ولكني لا أعرف فقراء ولا مساكين وأريد أن أضعه في المكان المناسب فأين أضعه وهل توكيل المبرات الخيرية يكفي لبراءة الذمة؟
شيخ الله شيخ هذا أمان طيب تستعين بالله ثم بإخوانك الطيبين الثقات الذين يعرفون الفقراء حتى ترسله إليهم وإذا أعطيته
هيئة يرأسها فلا بأس، لكن يرأسها سمو أبي سلمان هم الحمد لله أو مؤسسة الحرمين هي مفيدة ونافعة، وهيئة الإغاثة الأخرى التي تتبع الرابطة كلهم هي خير كبير ونفع كبير، ولكن إذا تحريت أنت الفقراء في بيتك وفي حارتك وواسط الناس الطيبين عندك في المسجد أخوانك في المسجد تسألهم وتستعين حتى توصل هذه المساعدة إلى فقراء عندك غريبين هذا أولى وأفضل وأحسن، وعندك الحمد لله تجد من أخوانك الطيبين ويعينك على هذا.
سماحة الشيخ، يقول السائل: دخلت المسجد وقد انقضت صلاة الفجر جماعة، فشرعت أصلي السنة آملا أن أجد بعدها من أصلي معه جماعة، لكن قبل أن أسلم دخل معي أحد المتأخرين، هل لي أن أسلم وأدخل مع نفس الشخص في صلاة الفجر وأقدمه ليكون إماما جزاكم الله خيرا؟
إذا سلمت من سنة الفجر سلمت إليها الفريق، سلمت إليها الفريق والحمد لله، فلتم سنة الفجر وأسل الله أي ثم سلمت إليها الفريق، إن كان صلاة سنة الفجر ولا صلي سنة الفجر فإن صلمت إليها الفريق وأنت على وأنت ما على خير.
سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل خاصة في الأقوال؟
أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله أن تكفي من التهليل تسبيح تحميد والذكر والاستغفار مع ذلك الرأي وترك المحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بما سبعون شعبة أو قال بما ستون شعبة، فأفضل فقول لا إله إلا الله. بعد الشهادتين ذكرى من الصلاة، الأوصى بالنبي ذكرى من الصلاة والصوم والصدقة والصيام أكثر من هذا، يعني من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من صلاة النافلة مع الفريضة، صلاة النافلة في الضحى في الليل هجر بالليل، وهكذا الصدقة مع الزكاة، صدقة على الفقراء والمحاورين ومشاريع خيرية كتعبير المساجد والمدارس والربط التي تنفع الفقراء، وكالحج والعمرة وإعانة من يحج ويعتبر، وكذلك ما ينفع المسلمين بجميع الوجوه، كل ذلك من الخير العظيم الذي يكتب الله لك به أجره سبحانه وتعالى. لكن تبدأ بالأهم فالأهم، تحرص على الأهم فالأهم، وهو الكتاب بذكر الله تسبيحه وتهليله والاستغفار وأداء الفرائض والنشاط في ذلك والحذر من المحارم، ثم مع ذلك النوافل من صلاة وصوم وصدقة وحج وذكر واستغفار وغير ذلك من وجوه الخير.
سماحة الشيخ، يقول السائل: لي ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا. لي ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا، وعدت فوجدتهما فارق الحياة بسبب حريق كان في البيت، فما واجب علي أنا وأمهم؟
لا أعلم عليكم شيء، الحريق ليس بيعلم أو ليس بيعلم، إذا كنتم جاءتموها عند النار تركتموها عند النار أنتم أسباب، أما إذا كان حريق ليس في اختيارك وليس من أسبابك والأطفال بعيدون الطفلان بعيدان عن ذلك أمر كتبه الله ليس عليك ماشي، لكن مثل هذا هم مناسب، فالطفل بهذا السن وطفل بهذا السن غير مناسب، إما أن يجع منكما أحدكما العمل ويجلس عندهما، أو تضعوهما عند الجيران طيبين أو عند أقاربكم، أما الطفل وطفل بهذا السن يعني تفريط كبير، لكن كنتم تضمنا الحريق الذي يمر بأسبابكم إن شاء الله نضمنا ما أعرف ضمنا، لكن بكل حال هذا العمل لا ينبغي، تركهما وحدهما وأنتما تذهبان في عمل تطول مدته هذا تفريط كبير، نسأل الله السلامة. من مثل هذا الطفلين يضعان عند أقاربهما أو عند جيران الطيبين حتى، أو تتركهما العمل يكفي تعمل أنت ويكفي تبقى أمهما عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله.
سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التنابز بالألقاب إن كان على سبيل المزاح؟
يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسقوا من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما يجوز تنابز بالألقاب يا حمار يا كلب يا أسد، ما يجوز هذا ولو على في المشرق، هذا يخرج الشر ولو مالحا، والتنابز بالألقاب يعني بالألقاب المكروهة يا حمار يا كلب يا كذا يا قطو يا فلان يا خبيث يا عدو والله يا كافر، كل هذه كلمات منكرة لا تجوز إن شاء الله.
سماحة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر ليلة العيد وتسليمها للفقراء بعد العيد بأيام؟
هل يجوز
للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر عنهم من المسلمين وتسليمها لهم بعد العيد بأيام؟
إذا أخذ زكاة من فقير وكان فقير أو فقيرين أو ثلاثة أو أربعة يأخذ زكاة من المسلمين فلا بأس، يها الله يأخذها قبل العيد أو بعد العيد، لكن صاحب الزكاة يؤديها قبل العيد، يؤديها لها الموكل، لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة الفطر قبل صلاة العيد. لا بد أن المزكي يخرجها في يد الفقير أو وكيله قبل الصلاة، أما الوكيل لو ما أعطاه إياها إلا بعد الصلاة، هذا هو وكيل لهم تبقى عنده حتى يسلمها لهم إذا كان الفقراء قد وكلوه، لكن المزكي يسلمها الوكيل قبل الصلاة. نعم، قبل صلاة العيد.
سماحة الشيخ يقول السائل: ما دليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله أننا لا نكفر تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم إن كان تركها كسلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها، وما صحة نسبة ذلك له رحمه الله؟
أما ترك الزكاة والصيام والحج هو الحق، لا يكفرون إلا إذا جحد الوجوب، أما من ترك الزكاة بخلا أو الصوم تكاسلا أو الحج هذا فاسق ولا يكفر وهو متوعد بالنار نعوذ بالله. أما ترك الصلاة فهي خلاف العلماء، الأكثرون يقول لا يكفر إلا إذا جحدها جحد وجوبها، وقول الصواب أنه يكفر إذا تركها ولو يجحد وجوبها. قد حكاه بعضهم إجماع الصحابة كما حكى عبد الله بن شقيق العقيلة، يعني إذا كان الصحابة كانوا تركها كفر، وإذا كان الشيخ يجري في كلامه عدم تكفير تارك الصلاة فهذا من باب التأليف، لأنه في وقت قد أجلب عليه الناس وآذوه ورموه بالعظائم فهو يحرص على تأليف الناس والأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الصواب أو الأقرب إلى تأليف الناس تقريبه إلى الخير، فقد يكون توقف عن تكفيره أخذا بقول من قال بعدم التكفير إذا كان يجحد تأليفا للناس وطلبا لقربهم من الخير وحرصا على تأليفه لعلهم يهتدوا. هذا وجه وهو مذهب أحمد رحمه الله، إذا بعد إقامة الحجة وبعد قيمة الحجة وأثر على عدم الترك على من فعل يكفر على الصحيح. المقصود ان كون بعض العلماء لم يكفره له وجه وله جماعه من العلم بل حكاه بعضهم قول الجمهور. المقصود ان صار الشيخ لم يكفر هذا لاسباب الدعوه، اذا ثبت انه لم يكفر من ترك الصلاه عليه رحمه الله عليه فهو ترك ذلك للتاليف وتقريب الناس الى الخير حتى يتفحوا الحق، واخلا بقول من قال بذلك من اهل العلم وانه لا يكفر تاركها الا اذا جحد وجوبها. لكن قول آخر أرجح الدليل وهو أنه متى تركها ولو تكاسلا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها كفر.
سماحة الشيخ يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر وجلس في مصلاه يقرأ حتى تطلع الشمس كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهل هذا الحديث صحيح؟
لا بأس، له طرق يشد بعضها بعض من ذا بالحسن.